إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 13 بعد 100 الرابعة، والمقامة في يوم الخميس الموافق 23 من شهر ذي القعدة لعام 43 و400 ألف، ويتتضمن عدة وقفات منتقاة. وقفتنا الأولى بعنوان فوائد منتقاة من جامع المسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المجموعة الخامسة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الإنسان محتاج فقير، وهو مع ذلك مذنب خطاء.
نعم، هذان وصفان عظيمان جليلان يمثلان أخص ما في الإنسان مهما كان قدر الإنسان، ومهما كان منزلة الإنسان، فإنه موصوف بهذين الوصفين. الأول محتاج فقير، دليله قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. طيب، قوله تعالى يا أيها الناس، يستثنى من ذلك أحد؟ هل يستثنى من ذلك أحد؟ الجواب لا، لا يستثنى من ذلك أحد، حتى الأنبياء، حتى الأنبياء، فإنهم يدخلون في قول الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء. فالنبي فقير إلى الله؟ الجواب نعم، فقير إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا وصف ملازم للإنسان، فالإنسان الفقر وصف ذاتي له لا ينفك عنه، كما أن الغنى وصف ذاتي لله عز وجل لا ينفك عنه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالفقر وصف لازم للعبد لا ينفك عنه، والغنى وصف لازم للرب عز وجل لا ينفك عنه، والغني اسم يدل على صفة الغنى، والحميد اسم كذلك يدل على هذه الصفة، والجمع بينهما يدل على كمال أعلى. فالغني وحده يدل على كمال، والحميد وحده يدل على كمال، والجمع بين الاسمين بالوصفين يدل على كمال زائد لا يكون في المفرد فقط، كما أشار إلى هذه القاعدة العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وهو يبين أن الأسماء المقترنة مثل الغني، الحميد، الغفور، الرحيم، هذه السميع، البصير، هذه الأسماء التي تقترن معا تدل على كمال زائد عن انفراد كل اسم بصفة واحدة، فالغني يدل على كمال، والحميد يدل على كمال، والغني الحميد يدل على كمال زائد باجتماع الوصفين، باجتماع الوصفين. إذن الفقر وصف ملازم له عز وجل، لا ينفك، وصف ملازم للعبد لا ينفك عنه، والغنى وصف ملازم للرب عز وجل لا ينفك عنه. فالله عز وجل غني، ومن غنى أنه لا يحتاج إلى أحد، ومن غنى أنه لا يقيمه أحد، ومن غنى أنه غني عن عبادة العابدين. ولهذا جاء في حديث أبي ذر في الصحيح: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملك شيء. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمت. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوت. إذن هذا يدل على فقر الإنسان وعلى غنى الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى هذا أول وصف، الإنسان محتاج فقير. طيب الوصف الثاني: وهو مع ذلك مذنب خطاء، أي أن الذنب والخطأ هذا أيضا مما يجري على الإنسان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، كل بني آدم خطاء. طيب هل يستثنى من ذلك أيضا الأنبياء أم لا؟ الجواب: لا يستثنى الأنبياء من ذلك، فإن الأنبياء لهم ذنوب، لكن الأنبياء معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية. أما الصغائر غير المزرية فليس الأنبياء معصومين منها، فقد ذكر الله عز وجل في كتابه معاصي لبعض الأنبياء وذكر توبتهم منها. فإن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر غير المزرية، ولكنهم معصومون من الإصرار عليها، فتقع منهم الصغائر لكن لا يصرون عليه. يبقى إذن وصف الإنسان بأنه محتاج فقير، ووصف الإنسان بأنه مذنب خطاء، هذا وصف عام. هذا الوصف ماذا؟ هذا الوصف لا يستثنى منه الأنبياء. كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. ولهذا من أخطأ فتاب عاد أكمل مما كان. قال الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. هذه مقدمة مهمة جدا ووصف دقيق جدا. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، العلماء يقتطف أطايب كلامهم. العلماء ليس عندهم كلام يهدر، العلماء علماء السلف كلامهم نقاوة، نقاوة منتقى، دلهم الله وهداهم إلى هذا. قال الله سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إذن ماذا نستفيد مما مضى إلى الآن؟ ماذا نستفيد؟ استفدنا فوائد. الفائدة الأولى: الفقر وصف ملازم للإنسان. طيب هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: هل الفقر الذي هو وصف ملازم للإنسان يستثنى منه الأنبياء؟ لا يستثنى منه الأنبياء. قال الله عز وجل عن نبي الله موسى: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه، فلما قالت له عائشة رضي الله عنها في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ طيب الأمر، الفائدة الثانية ها؟ أن الذنب والخطأ أيضا وصف للعبد لا ينفك عنه. طيب هل يستثنى من ذلك الأنبياء؟ لا يستثنى من الأنبياء والرسل. طيب ما الذنوب التي تجري على الأنبياء؟ أو نقول سؤالا بمعنى بأسلوب آخر، هل الأنبياء معصومون من المعاصي؟ الجواب نعم، معصومون من الشرك، معصومون من الكبائر، معصومون من الصغائر المزرية التي تنافى مع المروءة ومع الأمانة مع كذا. أما المعاصي التي تجري، أما الصغائر التي لا تقدح في مروءتهم وكذا وأمانتهم وصدقهم، فهم معصومون، معصومون منها، لكن لا يصرون عليها. ولهذا ما ذكر الله عز وجل ذنب نبي في القرآن إلا ذكر توبته. طيب، بعض الناس يقول بأن الأنبياء معصومون حتى من الصغائر، وأما ما ذكر عن الأنبياء من معاصي فإنما هي من باب حسنات سيئات المقربين حسنة للأبرار، فهل الكلام هذا صحيح؟ نعم، غير صحيح، هذا ينافي ظاهر القرآن، فإن الله عز وجل قد ذكر عصى الأدم فعصى، يبقى ذكر المعصية ثم ذكر توبة من المعصية، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، وإلا فمقام الأنبياء عظيم نعم، لكن ما ورد منهم ورد هذا ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه الغفور الرحيم، إلا فتلقى أدب ربي كلمات فتاب عليه، تاب عليه إنه هو التواب الرحيم، إلى غير ذلك. ومما يدل على أن القصة التي ورد في آخر سورة الأعراف، وهو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتوهما صالحا جعل له شركاء فيما آتوهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ذكر في ذلك قصة ذكرها كتب التفسير، ذكر ابن جرير وغيره، أن آدم عليه السلام وحواء كان لا يولد لهما ولد إلا جاء الشيطان وكذا وآذاه فيسقط، قال الشيطان لن يعيش لكم ولد وكذا حتى تسميه عبد الحارث، وإلا كل واحد يخرج من هذا سوف أخرجه قرني أيل أو إيل وكذا، فسميه عبد الحارث وأطعاه في ذلك. هذه القصة لا تثبت، هي من الإسرائيليات، وهذه القصة لا تثبت لأن هذا يتنافى مع مقام الأنبياء، هذا متعلق بعقيدة، متعلق بتوحيد. هل الشيطان يستطيع أن يخرج له قرني إيل؟ يعني هذا متعلق بالخلق. الأمر الثاني، هل آدم عليه السلام يطيع الشيطان في مثل هذا وكأنه يتصرف في موت الغلام وحياته؟ إذا كان بعض الناس، بعض النساء عندها مس من الجن والجن يتحداه، والجن يتحداه هيأتي كل حمل لك وكذا سوف أسقطه، ومع ذلك المرأة تتحداه ولا تبالي. أعرف امرأة الشيطان الجن كان يتحداها ولن يعيش لك ولد وكذا وكذا، الحمد لله معي يمكن أكثر من 5 فضل من الله، وما زال الحالة عندها، ما زال الحالة موجودة عندها من سنين، أكثر من 20 سنة وعندها مس ولا زالت، وعندها أكثر من 5 أولاد ومع ذلك ما بالت بهذا والحمد لله، فكيف يكون هذا من نبي لا آدم وحواء؟ الأمر الذي بعد ذلك، لو افترضنا أنه من آدم وحواء كان لابد أن يذكر الله سبحانه وتعالى عنهما التوبة، أو ما تاب آدم لما أكل من الشجرة تاب فذكر الله توبته، فكيف يطيع إبليس في مثل هذا ولا تذكر له توبة؟ وهذه أعظم من الأكل من الشجرة. ولهذا هذه القصة وإن كانت متداولة ومشهورة إلا أنها لا تثبت، كما نقل ذلك عن الحسن البصري رحمه الله تعالى، وأيد ذلك الحافظ ابن كثير، وما هو مروي من الإسرائيليات من أخبار بني إسرائيل، فإننا لا نصدقه إذا كان يتنافى مع مقام الأنبياء، ولقد ذكر عنهم ما يطعن في مقام الأنبياء كثيرا، ولهذا لا نصدق لما يذكر في هذا الشأن، وإن كان مذكورا في كتب التفسير فإنه يعرض كلام بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل على شرعنا. يبقى إذن وصف الذنب والخطأ وصف ملازم للإنسان، ووصف الفقر وصف ملازم للإنسان. طيب إذا تقرر عندنا أن الإنسان فقير، أنك يا عبد الله فقير فقرا دائما، وأنك لا تنفك عن فقر، ولو كنت أغنى الناس مالا فأنت فقير إلى الله عز وجل، ولو كنت صاحب ملك لا يبلغ هذا الحد فأنت فقير إلى الله، الأمر الذي بعد ذلك أنت مذنب يجري عليك الخطأ. إذا عرفت ذلك استنتجت ماذا؟ استنتجت حاجتك إلى الله وعدم استغنائك عن الله. ولهذا أعظم باب يلجو منه العبد إلى ربه كما قال ابن القيم رحمه الله باب الإفلاس، باب الإفلاس، أنك لا تستغنى عن الله عز وجل. ولهذا السر جمع الله عز وجل بين العبادة والاستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد إياك أنت لا سواك نعبدك، هذا إفراد الله عز وجل بالعبادة فلا يعبد سواه، وإياك نستعين إفراد لله عز وجل بالاستعانة، فإنه لولا فضل الله وإعانة الله ما عبدنا الله سبحانه وتعالى. يبقى إياك نعبد وإياك نستعين، وهو الذي يساوي أيضا قول الله عز وجل فاعبده وتوكل عليه، فاعبده وتوكل عليه، وهو قول الله عز وجل عليه توكلت إليه وإليه أنيب. إذن العبد لا ينفك عن الرب عز وجل. ومن هنا إذا رجعنا الأذان وذكرنا ما يذكره المؤذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول كما في الصحيح، إلا ماذا؟ إلا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فإنك تقول لا حول ولا قوة إلا بالله كما جاء في الصحيح. إذن المؤذن يقول الله أكبر تقول الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، لأن هذا يتعلق بالتقرير، أنت تقرر الآن. لكن إذا قال المؤذن حي على الصلاة ماذا تقول؟ حي على الصلاة؟ لا، لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا استطاعة منك عن تحول من مكان إلى مكان، من حال إلى حال، إلا بحول الله عز وجل وقوته. ولهذا كان لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. جاء في الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن قيس، قال لبيك وسعدك يا رسول الله، قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن هذا تصور مهم جدا، من أنت يا ابن آدم؟ من أنت؟ كنت صاحب رئاسة، كنت صاحب وزارة، كنت صاحب مال، كنت صاحب، أنت لا تنفك عن الرب عز وجل. ولهذا فرعون الملك الذي قال أنا ربكم أعلى، لما انفك عن افتقاره لله عز وجل وتصور ذلك كانت النتيجة ماذا؟ وقارون صاحب المال لما انفك أيضا عن افتقاره لله عز وجل كان ماذا؟ فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان لهم من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصر. وهامان كذلك، وأبو جهل، وأبو لهب، وكل أحد على الإطلاق إذا حصل له ما حصل من الغنى فإنه لا ينفك عن الله عز وجل. حتى الأنبياء سبحان الله مع ما لديهم من الصلاح فهم القدوة للبشرية، ومع ذلك كانوا أفقر الناس لعبادة الله عز وجل. ولهذا قال النبي كما في الصحيح إن أخوفكم لله وإن أخشاكم لله أنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه حقيقة مهمة، وهذه تربية لابد أن نتربى عليها يا أخوان. ولهذا كلما ازددت لله عبودية ازددت منه خوفا وازددت له خشية. قال الله تبارك وتعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهم الذين يسرقون يزنون وكذا وكذا؟ قال لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخشون ألا يتقبل الله منه. نعم،
فلا بد له من ربه الذي يسد مفاقره ولا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد.
نعم، فقرة، لأن كل فقرة لها وقفة. إذا تبين ذلك أنك محتاج فقير، إذا تبين ذلك أنك مذنب خطاء، النتيجة فلا بد له من ربه الذي يسد مفاقره. الله أكبر، فلا بد له من ربه، لا غنى عن الرب طرفة عين. ولو وكلت لنفسك طرفة عين هلكت، لا غنى لك عن ربك طرفة عين. من هنا أدم التعلق به ولا تلتفت إلى غير. ولهذا انظر إلى نبيل هود، نبيل نوح، كيف يواجه هود الناس كله. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دون، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تؤجلوني ولا تؤخروني، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها. وقال الله عن نبي نوح، واتل علينا بقى نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكير بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم أقضوا إلي ولا تنظرون إني توكلت على الله. يبقى إذن الأنبياء وقفوا هذا الموقف لأنهم يعلمون أن هؤلاء لو اجتمعوا لن يستطيعوا أن يحركوا شيئا ما لم يأذن الله عز وجل به. ولهذا لما اجتمعت قريش على باب الغار، لعل قائلا يقول لو أنهم ما وصلوا إلى باب الغار، لو وصلوا وأمسكوا بالنبي لقتلوه، فالذي منعهم من قتل محمد صلى الله عليه وسلم عدم الوصول. طيب ها أنتم قد وصلتم، ها أنتم قد وصلتم إلى الغار وأنتم على باب الغار، ولم يكن الغار عليه الباب ولا عنكبوت ولا حمامتان ولا إلى آخر ذلك، باب مفتوح. يقول أبو بكر رضي الله عنه لو نظر أحد تحت قدميه لرآنا، لكن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. إذ يقول صاحبي، قال صاحبي ثم في الغار، إذ يقول صاحبي لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه ويده بجنود لم تروها. نبي الله إبراهيم لعل قائلا يقول لو أمسكوا به وأوثقوه وأضرب له النيران لاحترق، لكن ها أنتم أمسكتم به وأوثقتموه وأضرمتم نيرانكم، ولم ينزل له ماء تطفئ النار أو يرسل له ريحا لا تشتعل النار، وإنما النار اشتعلت ولم ينزل مطر حتى انتهت النار، وإذا إبراهيم عليه السلام يجلس كأن نارا لم تكن. لماذا؟ قال الله عز وجل قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. إذن الخلق كلهم لا قدر لهم ولا تصرف لهم إلا بإذن الله عز وجل. ومن هنا رب النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس منذ صغره يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجد تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. ولهذا لو توكلنا على الله حق توكله لرزقنا كما يرزق الطير. المسألة عندنا في نقص التوكل. الله يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ولهذا إذا حصل منك شيء وكذا، إما ابتلاء من الله ليرفع الدرجات أو لنقص توكلك. وإلا لو الأمة كلها اجتمعت، لو الناس كلهم إنسهم وجنيهم اجتمعوا على أن يحدثوا بك، شوف جرح كسن الإبرة، لن يستطيعوا لذلك سبيل، أو أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك بشيء قد كتبه الله عز وجل لك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن نحن نعمل في هذا الأمر. اللي عنده أخواني شخصية كبرى أو واحد يعني له منزل أو كذا من الناس بيعتمد بقى واتكل، قريب فلان قريب علان لو راح لو جاء يعمد عنده يأمر، وأنا هؤلاء كلهم لا يستطيعون شيء ولن ينفعوك بشيء. إنما الله سبحانه وتعالى من كان الله معه فإنه لا يغلبه أحد، وإن حصل ابتلاء فهذا لرفعة الدرجة. وإلا ماذا فعل فرعون لامرأته التي آمت وهي تحته؟ ها؟ ما فعل شيء. نعم. وهذا أبو جهل يموت على الكفر وولده عكرمة يسلم، وهذا العاصي ابن وائل يموت على الكفر وهذا ولد عمرو يسلم، وهذا عتبة وهذا الوليد بن عتبة يموت كافرا وهذا ولده يسلم خالد بن وليد، وهذا عم النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عنه ويموت كافرا ويموت كافرا، بينما ماذا؟ بينما أبو سفيان يقاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يموت ماذا؟ يموت مؤمنا. نعم حاولوا توسعوا أحسن عشان ما نضايقوش بس على بعض. نعم.
ولا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد.
بس دي كلها فقرات. الإنسان ده متون يا أخوان، متون، هذه متون. الإنسان محتاج فقير، هذا واحد، وهو مع ذلك مذنب خطاء. اثنان، فلابد له من ربه الذي يسد مفاقره. ثلاثة، ولا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد. يبقى بما يزول الفقر والفاقة؟ بالتوحيد. ولماذا التوحيد؟ التوحيد بالمعنى الكامل، لأن التوحيد إفراد الله عز وجل بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إفراد الله عز وجل بقصدك، فالقلب كله مجموع على الله فلا ينظر إلى سواه إلا من باب اتخاذه سببا شرعيا، فقد جمع قلبه كله على ربه سبحانه وتعالى. الرزق عنده، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. الرزق عنده، القوة عنده، الهداية عنده، اهدنا الصراط المستقيم، من يشأ الله يضلل ومن يشأ يجعله على صراط المستقيم. كل شيء عند الله سبحانه وتعالى، كل شيء عند الله عز وجل، فيجمع قلبه على ربه سبحانه وتعالى، يفرده بتوجهه وقصده، يفرده بتأله وتعبده، يفرده بتشريعه وحكمه، فإنما الحاكم عنده هو الله سبحانه وتعالى، إن الحكم إلا لله. ولهذا ولاؤه، براؤه، عطاؤه، منعه، محبته، بغضه، كل ذلك لله. إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ ذاهب لأزور أخا لي في الله. قال ألك عنده حاجة وكذا؟ قال لا، غير أني أحبه في الله. يبقى تحركت أقدامه محبة لله. ولهذا فالمؤمن محب لله وفي الله وليس مع الله. فالمحبة مع الله شرك، المحبة لله وفي الله هذه إيمانية، فأنا أحب الله ومن محبتي لله محبتي في الله، فأنا أحب أخي الذي لا تربطني به علاقة نسب لكن ربطني به علاقة الإيمان، وأبغض أبي في الله إن كان كافرا، وأبغض أخي في الله إن كان كافرا، وأبغض أمي في الله إن كانت كافرة، ولو وقع في قلب محبة طبيعية لكن أبغضه في الله. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. يبقى هذا لماذا التوحيد هو الذي يزيل الفقر والفاقة، لأنه جمع للقلب على الله سبحانه وتعالى. يا محمد من يمنعك مني الآن؟ هذا أخذ سيفه والنبي أمام بلا سيف، من يمنعك مني الآن؟ قال الله، ولم يهتز رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله، فوقع السيف فأخذ السيف، قال من يمنعك مني الآن؟ إذن المؤمن هكذا يجمع قلبه على الله سبحانه وتعالى. فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. أم سليم أبو طلحة سابقة لأم سليم، متى ولدها؟ فاحتسبت ابنها عند الله عز وجل، ضبطت نفسها، احتسبت ولدها، أطاعت ربها سبحانه وتعالى، قالت لا أحد يخبر أبا طلحة حتى أكون أنا. دخل أبو طلحة بيته، ما رأى فيها تغيرا، قدمت عشاء، تزينت، وقع بها. بعد ذلك قالت يا أبا طلحة، أرأيت لو أن قوما أعروك عارية أكنت ثم أرادوها أكنت تغضب لهذا وكذا؟ قال لا. قالت فاحتسب ولدك عند الله. وقام أبو طلحة وكذا، طيب تركتيني حتى تلطخت وكذا، يعني أجامعك ولدي يعني ميت وكذا. فلما ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعل الله أن يبارك لكما في ليلتكما هذه الليلة، ضعها في دائرة، لأن ده ليس جماعا عاديا، هذا ده من جماع عادي، ده حلقة من حلقات العبودية ما تحملها ولا يقوم بها إلا أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى. وفعلا رزقت أم سليم بالولد. بينما أبو طلحة عائدا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ومعه أم سليم، وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل أن يدخل المدينة يعرس الصحابة خارج المدينة، يعني ينزلون فيبيتون وكذا حتى تستعد النساء للقاء النبي والصحابة. جاء أم سليم الطلق، جاءها الطلق هتلد. إذا ولدت أم سليم لن يدخل أبو طلحة مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فماذا قال أبو طلحة؟ قال يا رب، اللهم إنك تعلم أن نبيك ما دخل كذا ولا خرج إلا كنت معه. لا يريد أن يفوت دخول مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا الله عز وجل أن يرفع بأم سليم. كانت النتيجة ماذا؟ قالت أم سليم يا أبا طلحة، قال نعم، قالت ذهب الذي كنت أجد، ما في شيء، خلاص ما في. فإذا جمع القلب على الله سبحانه وتعالى له أسرار غريبة وعجيبة، فلا يزول الفقر والفاقة إلا بالتوحيد. رتبوا يا أخوان، أنت ماذا يا حسام؟ فقير مذنب. طيب بعد ذلك، إذن الذي يرفع فقرك ويغفر ذنبك هو التوحيد، أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يسد ماذا؟ يسد مفاقرك، فلا بد له من ربه الذي يسد مفاقره. طيب الأمر الذي بعد ذلك، لا يزول فقره وفاقته إلا بالتوحيد. ولهذا أعظم الناس تعلقا بالله الموحدون، هذا هو التوحيد، أعظم الناس تعلقا بالله الموحدون. وأعظم الناس ثباتا على الإيمان الموحدون. وأعظم ما جاءت به الأنبياء التوحيد. وأعظم حسنة على الإطلاق التوحيد. وأعظم معصية على الإطلاق ما نافى التوحيد، وهو الشرك. ولهذا أول كلمة تتعلمها في هذا المنهج، في هذا الدين، كلمة التوحيد وكلمة السنة. أنت توحيد وهذا سنة. توحيد هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، تفرده سبحانه وتعالى ربوبية ولوية واسماء وصفات. طيب سنة هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتنب ما عنه نهى وزجر، ولا يعبد الله إلا بما شرع. تقول لا إله إلا الله تنفي كل ند، فلا يمكن أن تكون طرقي، ولا يمكن أن تكون صوفي، ولا يمكن أن تقيم دينك عند القبور، بل إنك مأمور بماذا؟ ولا قبرا مشرفا إلا سويته. سوي القبور، ولا تبني القبور على وجه الأرض. يبقى تنفي الأنداد عن الله. وأنت السنة شهادة أنا محمد رسول الله موجبها تنفي الاتباع لغيره فتفرده بالاتباع، الاتباع المطلق للرسول صلى الله عليه وسلم. ومن عدا الرسول يؤخذ من قوله ويرد، فلا يقبل من أحد قول إلا إذا كان موافقا لقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك انت ما بتبطلش رفع ايدي، مش عارف انت عندك ايه عايز تقول ايه، مش عارف انت انتبه اللي بقولك، بس عبي انت، بس عبي افتح الايه وعبي، بس انت عبي. ها عندك ايه تسأله قول. ها ازاي وده حاجة عايزة ازاي؟ يعني هو انت عايز تسأل ولا ازاي؟ يعني ايه يؤخذ من قوله ورد ازاي؟ يعني ان القول هذا انا هشام بقول لك الان قول، ان وافق الدليل يؤخذ بكلامه، اذا خالف كلام الدليل ما تقولش بقى ده الشيخ ومش الشيخ وجايلنا اليوم، لا احنا ممكن كمان نقول للشيخ روح، لو ان الشيخ هذا علمنا التصوف ولا علمنا بدعة ولا علمنا ضلالة قف يا شيخ قف. يبقى انا يقبل كلامي ما كان فيه اتباع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا معنى يؤخذ من قولي ويرد، يؤخذ من قولي ما وفق الدليل ويرد قوله الذي خالف الدليل. أنا لن أهلك عند شيخ ولا عند جماعة، يبقى شيخ وكل بتحبه خالف أصل الشيخ مش برضو، طب إيه رأيك ما تقعد معاه، تم تسافر، تم إحنا بنصالح امرأة، تم لك أنت روح وسافر ولا أجي ولا، المهم أنت الآن تعبد الآن لأنك ممكن تموت الآن. الشيخ أخطأ أخطأ خلاص انتهى، انت مالك انت حد يزوره حد يروحه تقابله وعمله وعدوا يا مشايخ مع بعض ولما تخلصوا بقولوا لنا بقى. هذا الكلام ما تشغل بالك به، ما تشغل بالك به، انت لا تشغل بالك. المهم شغل بالك بماذا؟ بتصحيح دينك اولا باول. شيخي شيخ الاسلام اخطا، خلاص اخطا شيخ الاسلام، مات طيب شيخ الاسلام هتقعد معاه؟ مات شيخ الاسلام هل هتوقف الاتباع حتى تجلس؟ طب مات شيخ الإسلام، مات ابن عبد الوهاب، مات الإمام أحمد، مات الشافعي، مات أبو حنيفة ومخالف، ماذا تصنع؟ تجلس معه؟ مات خلاص من ألف سنة، مات من أكثر من ألف سنة مات. انظر الواجب عليك أنت، مالك أنت الواجب عليك؟ ما هو الواجب عليك؟ قبول الحق رد الباطل مباشرة قبل ما ينتهي الشيخ من الكلمة سمعنا وأطعنا. أنت ما عندك تردد، قلبك مطواع للدليل الشرعي، ما عندك تردد ولا تلعثم. تعرف انت لو تلعثمت خمس دقائق خسرت مقاما. ما هو المقام؟ ما هو المقام؟ لئن قال ذلك فلقد صدق مباشرة، مقام التقدم، مقام الأسبقية. لو انا بكلمك في حزبية اليوم وما اقتنعتش بالكلام اليوم وجيت بكرة وقلت امنا جيد جزاك الله خيرا انك قلت غدا امنا بالشريعة، لكن اليوم فاتك مقام. تعرف أبو بكر سبق الناس به؟ سبق الناس به. وعمر ما كان يستجيب، عثمان ما كان يستجيب، علي ما كان يستجيب، إنما سبق بالسرعة على طول مباشرة. هذا عمر يقول يا أبا بكر أليس قتلنا يوم الحديبية، أليس قتلنا في النار في الجنة وقتلهم في النار، ألسنا نحقهم على البطل، ألسنا 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 كل ذلك؟ يقول أبو بكر بلى. يقول طيب على ما نقبل الدنيا في ديننا؟ ألم يعدنا النبي صلى الله عليه وسلم أننا ندخل مسجد الحرام؟ قال أبو بكر وهل وعدك هذا العام؟ إنه لرسول الله وإن الله لناصر. إلزم غرزة، إلزم غرزة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر لزم غرزة الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح، لكن من الذي سبق هنا؟ أبو بكر. ولذا لما نزلت إن فتحنا لك فتحا مبينا عند العودة صورة بدأت بهذا إن فتحنا لك فتحا مبينا، فدعا النبي عمر وقرأ عليه فقال يا رسول الله فتحنه، لكن أبا بكر ماذا كان؟ يبقى انتبهوا العنصر الأسبقية، عنصر الأسبقية لا تتلعثم. ده طب تروح طيب يمكن طيب أصل طيب، انت مالك بطيب ورضي؟ انت الآن عرفت الحق، نعم إلزم إلزم، لكن تجلس ساعات تجادل لحل يمكن، طب راح، طب جاء، طب فعل، طب سوى، طب كذا، طب مش محتمل، طب يمكن. أنت المهم الحق تصورته، صورت الحق هذا وتصورت الباطل وتصورت المخالفة، هذا أول شيء. شيخ الإسلام أحب من قلوبنا والحق أحب إلينا، والحق أحب إلينا من شيخنا. حق رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه عبد الله بن عمر، ولم يعتمر في رجب قط. وكان ابن عمر يقول اعتمر النبي 4 عمرات، إحداهن في ماذا؟ في رجب. تقول عائشة مباشرة رحم الله أبا عبد الرحمن، ما اعتمر النبي عمرة إلا كان معه، وما اعتمر في رجب قط. وسالم ابن عبد الله بن عمر جد عمر يفتي بأن لا ينبغي أن تمس طيبا قبل طواف الإفاضة، وأبو عبد الله كذلك يعتقد هذا الأمر. وأما سالم فبلغه حديث عائشة، كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم للحرام قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف. قال والسنة أولى، السنة أولى، خلاص انتهت المسألة. هذا معنى كل يؤخذ من قوله ويرد. نعم طيب صحيح صحيح. طيب فعلا، طب هل هو رد؟ هل هو رد يعني؟ هل هو رد على شيخه؟ كله يأخذ من قوله ورد طبق، هل هو رد على شيخه؟ إنما بيعتذر يقول إيه، كل يأخذ من قوله ورد يعني يعني مغفور له، إنما هو نفسه خارج عن القاعدة. كل يأخذ من قوله ورد إذن شيخه يرد عليه، لكن هو لما يقول كل يأخذ من قوله ورد يعني شيخ ليس معصوما، وبالتالي ما وقع فيه فهو معذور فيه. طب انطق بالحق، انطق بالحق. طيب طيب، إذن ولا يزول فقره وفاقته إلى بالتوحيد. طيب
وإذا حصل مع التوحيد،
أيوة،
وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
هذه قاعدة أخرى، وإذا حصل مع التوحيد الاستغفار، الاستغفار الافتقار طلب المغفرة، إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذب به، لأنه تاب واستغفر، يبقى مات على التوحيد ومات على الاستغفار. وهذا معنى يا ابن آدم ها، لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني تشرك بشيئا لأتيتك بقراب ماذا؟ أغفر. وهذا معنى حديث أيضا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال حق الله على العباد أن يعبدوا ولا يشركوا بشيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا، لكن مع الاستغفار، لأن الله يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا مات على التوحيد وعنده ذنوب يكون تحت المشيئة، يبقى إذا لا يعذب، لا يعذب من لا يشرك بشيئا، إذا كان ماذا؟ إذا كان قد تاب واستغفر. ولهذا من كان على التوحيد والاستغفار لم يكن له ذنب يعذب عليه. ليه؟ لأن له الأمن الكامل والهداية الكامل. الذين أمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، وهم مهتدون. واضح إخواني؟ يبقى عليك بالتوحيد والاستغفار، عليك بالتوحيد والاستغفار، فبالتوحيد لا تخلد في النار، وبالاستغفار لا تدخل النار. انتبهت إخواني؟ انتبهوا كلام العلماء، كلام ده خصوصا الأكابر المقررين من السلف زي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولهذا اجعل شيخك السلف، شيخك هو السلف، تكون ابن أكابر. جعلت شيخك هذا واحد جالس عنده تأخذ كتابك وتتعلم عنده في البيت، الله أعلم بهويتي، الله أعلم بمنهجي، الله أعلم بمخرجي مدخلي، الله أعلم. شيخنا علمنا، شيخنا ربنا، شيخنا ملانا، أمن علينا. شيخك أمن عليك كتب السلف جزاه الله خير، أمن عليك كتب السلف. إذن عندنا مسائل، الأول واحد الإنسان محتاج فقير، اثنين الإنسان مذنب خطاء، ثلاثة لابد له من ربه الذي يسد مفاقره، أربعة لا يزول فقره إلا بالتوحيد، خمسة إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل غناه وسعادته، وزال عنه ما يعذب به، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان التواب بالاستغفار لا يدخل النار، وبالتوحيد لا يخلد في النار، لأن التوحيد ما يمنع دخول النار إلا إذا لم يكن معه ذنب أو شاء الله عز وجل لا يعذب على الذنب. ولهذا يدخل النار من يقول إلى الله من معه التوحيد، لكن توحيد ناقص الذي يمنع دخول النار التوحيد الكامل. والتوحيد الكامل الكامل لما معه معاصي، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم من أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالإيمان الكامل يقابله الأمن الكامل، الناقص يقابله الأمن الناقص. إذا انعدم الإيمان انعدم الأمان وانعدمت الهداية. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا لم يخلطوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، يعني بشرك. واضح يا إخوان؟ الله أكبر. هذه فوائد عظيمة، فوائد منتقاة، تربية سلفية. يا الله يا إخواني نعمة، استشعروا نعم دي. خلاص احنا نروح بقى، عايزين حاجة؟ لسه عايزين حاجة تانية؟ لسه في حاجة تانية؟ يكفينا هذا، والله يكفينا الفقرة من هذا، أن تعترف أنك فقير وتتصرف تصرف الفقراء، هذا يكفي والله، والله هذا يكفي. لأنك ستجمع قلبك على ربك، وللدين أصلا إلى جمع قلب على رب، وللتوحيد إلى الإفراد بهذا. ولهذا ذكر ابن عثيمين فائدة في تقسيم التوحيد، قال تقسيم التوحيد ثلاثي، دي أول مرة تسمعوها. تقسيم التوحيد ثلاثي، ربوبية ألوهية أسماء وصفات، ده باعتبار تعلق التوحيد بالله. طيب، وتقسيم التوحيد إلى قسمين، معرفة وإثبات وطلب وقصد. توحيد المعرفة وإثبات، وتوحيد الطلب والقصد، توحيد العلم الخبري، والتوحيد العملي طلب الإرادي، ده باعتبار العبد. كيف يعني؟ أنا أوحد الله عز وجل، توحيد الله أفرد بماذا؟ بما يتعلق بالرب، بالربوبية الألوهية الأسماء والصفات. طب أنا أسلك ماذا تجاه هذا التوحيد؟ ما الذي أسلكه أنا؟ ما الذي يكون مني أنا؟ الذي يكون مني التوحيد العلمي، المعرفة والعلم والإثبات للخبر المتعلق بالربوبية والمتعلق بالأسماء والصفات. لله أسماء أيقن بها، صدق بها. الله عز وجل تفرد بالملك والإحياء والممات، صدق بهذا، ده توحيد علمي خبري متعلق بالإخبار، صدق بهذا. طيب، والتوحيد الثاني اللي هو توحيد الألوهية، توحيد الطلبي الإرادي، توحيد العملي، ما أقوم به أنا من ماذا؟ من إرادة الرب وإفراد الرب بعبادتي بعملي. فأنا أفرد الله عز وجل بالعباد، فلا أعبد سواه ولا ألجأ إلا إليه. يبقى شيء يتعلق بالتصديق، توحيدان، ربوبية وأسماء وصفات. شيء يتعلق بالعمل وهو الألوهية. يبقى توحيد الله بأفعالي، ده توحيد الألوهية، توحيد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته، توحيد العلمي الخبري، توحيد المعرفة والإثبات، توحيدان. يبقى هناك توحيد باعتبار تعلق بالله تقسيم، وتقسيم باعتبار تعلق بي ماذا أصنع أنا؟ كيف أوحده؟ كيف أوحد الله وأكون من الموحدين؟ إذا أثبتت نوعي التوحيد، المعرفة والربوبية والأسماء والصفات، وإذا أفردت الرب بالعبادة، توحيد الطلبي الإرادي، توحيد العملي. إذن أنا أوحد بالعملي وأوحد بالعلمي، طيب أما هو إفراده سبحانه، الله عز وجل مفرد بماذا؟ بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات. فهو سبحانه وتعالى منفرد بالربوبية فلا رب سواه، بالألوهية فلا معبود سواه، بالأسماء والصفات فليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم.
ابن القيم شيخنا في
يقولون تربية صوفية ولا تربية تروح لعلي جمعة ولا يسر جبر ولا الجماعة دول، يربوك ازاي؟ يربوك ازاك يعني؟ كيف يربونك؟ يربونك ان انت تقول الذكر 1111 مرة، تقول كده ذكر كده 1111 مرة، 1111 مرة تقول أهم سقك حلع يصد، تقول 111، قول كده. طب الإنجليزي ترجمنا، طب الفرنسي ترجمنا، طب الإيطالي ترجمنا، أي عبارة من العبارات اللي هي اللغات الموجودة دي بنترجمها ونعرف المعنى. طيب ترجم كده، ترجمها كده، أهم سقك حلع يصن، ترجمها كده، ما لها أي ترجمة على وجه الأرض. تقولها 1111 وده تحتاج برضو سر آخر، يحصل لك ماذا؟ يحصل لك من الإيمان، ويحصل لك من اليقين، ويحصل لك من حلاوة. طب ما الدليل؟ هو نفسه يقول، فإن قال قائلك ما الدليل؟ الدليل، الدليل واقع، الدليل تجربة، الدليل كذا، خلاص قول أنت. أنا قلتها 1111 ووجدت أثر، أنت قلتها 1111 وما وجدتش، خلاص أنت حر. هي كده بالدراع كده، الدليل هو الدليل الواقع. طب أنا قلتها بالواقع وما حصلش حاجة، أنت حر، حصلكش ما حصلكش، حصلي أنا، حصل أنا. هو كده، هو ده الدين، ده التربية يا أخوان اللي يربون عليه، هذه التربية اللي يربون. كل واحد يربي على التبليغ، يربى على النية والبطنية، والإخوان يربى على الانقلاب، والبرهام يربى على الحزب، وكل واحد يربى على شيء. أما السلف لا، شوف احنا وقفنا، وهذه وقفات والله مختصرة، ولا هذه وقفات، العبارة تمثل الدين كله يا إخوان. هذا التربية السلفية، الحمد لله يا إخوان أن الله عز وجل بصرنا ونجانا من هذه الواقع يا إخوان، اللي بقاله عشرات السنين كل واحد واخد مجموعة في مسجده، ولا مجموعة في عزبته، ولا مجموعة في كذا، وعمال يربي ويغرس فيهم كل شيء، ثم بعد ذلك صار وقود ثورات، ولا وقود ولا أصحاب طرق، ولا أصحاب أحزاب، ولا أصحاب. الحمد لله يا إخواني، الحمد لله اللي عرفنا الطريق. يا بين نشيل الآن ماذا نحمل؟ ماذا يا إخوان نحمل؟ تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير، والبغوي، والحبوية، والوسطي، والواسطية يا إخوان، وكتب السلف. يا الله كان هذا صعب. كنت تشوف كتاب جالك من السعودية، واحد حج جاي، ولا واحد معتمر، ولا كذا، جايب شوفت كتب من السعودية، ابن باز مش عارف في ايه، في كذا، وابن الفوزان في كذا، كانت رسائل، ما كان احد يعرف الكتب ديت ولا الرسائل ديت اصلا. هذه كتب الرسائل ما كانت تعرف، وذا عرف بعضها فبتعليق صاحبها حسب يوجهك. نعم.
ابن القيم شيخنا في هذا المعنى.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام قال: وبعث إلي في آخر عمره قاعدة في التفسير بخطه، وعلى ظهرها أبيات بخطه من نظمه، يقول: أنا الفقير إلى رب البريات، أنا المسيكين في مجموع حالاتي.
ما هو بالمسكين، أنا المسيكين ليس المسكين. نعم.
أنا الظلوم لنفسي وهي ظالمتي، والخير إن يأتنا من عنده ياتي، لا أستطيع لنفسي جلب منفعة، ولا عن النفس دفع المضرات، وليس لي دونه مولا يدبرني، ولا شفيع إذا حاطت خطيئاتي، إلا بإذن من الرحمن خالقنا إلى الشفيع، كما قد جاء في الآيات، ولست أملك شيئا دونه أبدا، ولا شريك أنا في بعض ذراتي، ولا ظهير له كي يستعين به، كما يكون لأرباب الولايات، والفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي.
نعم. هذا آخر بيت اللي هو ذكرونه في الأول، ها أنا الفقير ها آخر شيء. فالفقر
قال والفقر لي وصف ذات لازم أبدا،
هذا وصف ذاتي لازم أبدا، يبقى الفقر هذا ملازم لك، هذا وصف ذاتي ملازم لك مهما كنت، لو أغنى الناس أنت فقير.
كما الغنى أبدا وصف له ذاتي،
لأنك فقير إلى الله برزق هذا المال، فقير إلى الله بالانتفاع به، فقير إلى الله ببقائه، كل هذا أنت فقير الله. وأنت تظن لو ملكت مالا صرت غنيا، قد لا تنفقه، قد لا تنفقه، قد تحرم منه. نعم.
وهذه الحال حال الخلق أجمعهم، وكلهم عنده عبد له آتي.
نعم.
فمن بغى مطلبا من غير خالقه فهو الجهول الظلوم المشرك العاتي، والحمد لله ملأ الكون أجمعه ما كان منه ومن بعد قد يأتي.
نعم. طيب.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: بعض الناس يقول يا رب أخافك ولا وأخاف أخافك وأخاف من لا يخافك. وهذا
هذه عبارة. بعض الناس يقول يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك. يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك. أخافك أنت ربي خشية وعبادة. وأخاف من لا يخافك من ظلمي وجبروته وكذا، فإنه يتسلط علي. يبقى أخافك وأخاف من لا يخافك، أخافك وأخاف من لا يخافك. هل هذه العبارة صحيحة؟ فشيخ الإسلام يقول ها؟
بعض الناس يقول يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك، وهذا لا يجوز.
وهذا لا يجوز. طيب ما وجه عدم الجواز؟ ها؟
بل عليه أن يخاف الله ولا يخاف، ولا يخاف من لا يخاف الله.
عليه أمران. الأمر الأول عليه أن يخاف الله سبحانه وتعالى، لأن الخوف لله عز وجل عبادة وطاعة، فلا تخافون وخافوني إن كنتم مؤمنين. يبقى الخوف من الله عز وجل عبادة. طيب ولا يخاف من لا يخاف الله، كيف هذا؟ ها فإن
من لا يخاف الله ظالم،
من لا يخاف الله،
فإن من لم يخاف الله ظالم من أولياء الشيطان، وهذا قد نهى الله على عن أن يخاف.
إنما نهاك الله أن تخاف أولياء الشيطان، الذي لا يخاف الله ده من أولياء الشيطان. والله نهاك أن تخاف من لا يخاف الله، فقال
إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
ما معنى يخوف أولياءه؟ هل الشيطان بيخوف أولياءه؟ يخوف أولياءه، يخوفهم هم، يخوف الأولياء، فيعود الخوف على الأولياء، فيكون المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني يخوف الشيطان أولياءه يبقى مفعول بيقع عليهم الخوف. لا، المعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه. يبقى المفعول به ماذا؟ إنما الشيطان يخوفكم أولياءه، يخوف الشيطان إياكم أنتم، الخوف يعود عليكم أولياءه، أي يخوفكم أولياءه، فيضخم أولياءه حتى يقع الخوف منهم في قلوبكم فيصيبكم الهلع. وعليه فلو خفت أولياء الشيطان فقد خالفت الله، لأن الله يقول لا تخف هؤلاء، إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوا وخافون. ما تخاف أولياء الشيطان، لأنه لا يملك لك شيئا. لكن انتبهوا، كيف نجمع بين هذا وبين قول الله عز وجل عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب، وقول الله سبحانه وتعالى عن موسى وهارون إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى؟ قال لا تخاف إنني معكم أسمع وأرى. طب ما وقع الخوف، وقع الخوف في قلب موسى، وقع الخوف في قلب هارون من فرعون. وهنا الله ذكر عن موسى عليه السلام فخرج منها خائفا يترقب. نعم خوف الفطر الطبيعي. ويبقى المنع عنه ايه؟ خوف العبادة، خوف العبادة او السر، لانه شرك. طيب هذا نوع من الخوف يوقع في الشرك. لو خفت خوف سر بمعنى انك تعتقد فيه انه يفعل شيئا لا يفعله الا الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الان انا اتكلم مثلا في احد من الاموات الذين يدعون انهم اولياء، فاخاف ان يصيبني شيء، يبقى ده خوف عباده، لان لا يستطيع الميت ان يصيبك بشيء، يبقى ده خوف عبادة، ده خوف سر، هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فيكون شرك. أيضا قد لا يكون الخوف مؤديا للشرك، لكن يكون خوفا محرما، يكون خوفا يحمل على ترك واجب أو فعل معصية. فممكن أن تتخاف أولياء الشيطان خوفا يمنعك من ماذا؟ من فعل واجب، أو يوقعك في معصية. أخاف أن أفعل كذا فيطردني وأحرم من العمل، أخاف أن أفعل كذا فيلحقني أذى منه، فلهذا أترك واجبات أو أفعل معاصي، فهذا خوف محرم. فالخوف منه الطبيعي ومنه المحرم ومنه الشرك. الخوف منه الطبيعي ومنه المحرم ومنه الشرك. الطبيعي مباح جائز، هذا بحكم بشرية، وهذا الذي وقع على لنبينا موسى وهارون، وهذا لا إشكال فيه. ولهذا الخوف هذا ما منع موسى من مقام من مقامات العبودية، ولا منع هارون. إنما الخوف الثاني وهو الخوف الذي يوقع في محرم فهذا محرم، أو يوقع في شرك فهذا شرك. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فتهابون الجهاد فتتركونه، لا جاهدوا، لا تخافوا مخافون. إنما إذا وقع في قلب الإنسان ما في مشكلة، الطبيعي الخوف الطبيعي خوف الفطري هذا لا إشكال فيه ولا يؤخذ عليه الإنسان، ولهذا لا تعارض بين هذا وذاك. هذا بالنسبة لتفصيل الخوف في قول الله عز وجل إنما ذلك مش خوف أولياء. طيب نجي لمقام آخر. قد يقول قائل طيب مراد القائل يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك، أحمل على الفطري الطبيعي، يا ربي أخافك وأخاف الظالم. الشيخ يقول هذا لا يجوز. شيخ الإسلام، مقام المناجاة مقام مبناه على الكمال، لا ينبغي أن تناجي له فتقول اللهم إني يا ربي أخافك وأخاف من لا يخافك، لا ينبغي، لكن يا ربي أخافك فقوي قلبي ونجني من كل من لا يخافك. يبقى في فرق، أخافك فنجني ممن لا يخافك، ده مقام عبادة، مقام توجه إلى الله. فلا ينبغي أن تذكر مع خوف الله خوفا لغير الله، أخافك وأخاف من لا يخافك، لكن قل يا ربي أخافك فأمني ممن لا يخافك، ده الذي يكون في موضع المناجاة. فموضع المناجاة موضع كمال، ولهذا النبي قال والخير بيديك والشر ليس إليك، مع أن الله خالق الشر، لكن مقام الثناء مقام الخطاب مقام كمال. يبقى قل اللهم إني أخافك فنجني ممن لا يخافك، لكن يا ربي أخافك وأخاف مما لا يخافك، هذه شراكة لا ينبغي أن تقولها، حتى ولو كنت تقصد ماذا؟ الخوف الفطري، الخوف الطبيعي. ولهذا لما قال موسى وهارون قال ماذا؟ ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. ده دعاء مجرد. قال لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. يبقى سأل الله عز وجل ذلك. نعم. ده خوفي
يعني ما الذي يمنع المعنى انما ده خوف اولياء فعلا هو الخوف اولياء فعلا حتى يعني يجعلهم
كيف يعني انت بتقول معنى اخر يعني خارج ما ذكرناه هي خوف اولياء كيف كان إيه الأول وإنه كان رجال من إنس يعودون برجال يبقى زادوا مين أي مشركين يبقى زادوا الإنس الذين استعادوا بهم رهقا وخوفا هم خافوا من الجن يبقى الشيطان هو اللي خوف هؤلاء من أوليائه من أولياء يبقى داخل في الآية إنما ذلك الشيطان خوف أولياء وأولياؤه يكونون من الإنس ويكونون من الجن يكون من الإنس ويكون من الجن فيخوفك أولياء من الإنس ويخوفك أولياء من الجن خاص ما صار من أوليائه ما صار اللي عايز يتوب هذا ما صار من أولياء الشيطان لا ما صار من أولياء نعم
قال شيخ الإسلام رحمه الله لا يعرف نبي قتل في جهاد
فوائد هذه فوائد لا يعرف نبي قتل في جهاد الله يحفظه لكن ما قال لا يعرف نبي قتل هل من الأنبياء من قتل يا أخوان ها؟ من قتل إن الذين كفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس يبقى في من الأنبياء من قتل في من الأنبياء من قتل لكن شيخ الإسلام يقول ما عرف نبي قتل في الجهاد فوائد يبقى ما عرف نبي قتل في الجهاد في جهاد الله عز وجل يحفظه لكن أن نبيا قتل نعم في من الأنبياء من قتل والله عز وجل حفظ نبينا صلى الله عليه وسلم من ذلك حتى بلغ الرسالة ولهذا الله قال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس يعني حتى تبلغ رسالته ومن هنا أشكل على البعض الله يعصمك من الناس وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم مات من أثر السم الذي كان قدود عليه فابن عوية من قال ما في تعارض ولا شيء فإنه عصم حتى بلغ ولهذا جاءت آية العصمة هذه مرتبطة بالبلاغ يا أيها الرسول بلغ وانزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس حتى تبلغ ماذا رسالته وقيل بل العصمة من ذلك لا تتنافى مع جراحاته وكذا وكذا إلى آخره وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد حضر أجله نعم هات تفسير الآية والله يعصمك من الناس
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير
في عندك شيخ زي هذا شغل في البيبان وشغل في الشبابيك وشغل في كلها دائما احنا نقول بنا ومناول على طول بنا ومناول المروحه دي حطوها في الجنب خلاص مش نافع صح هات يا شيخ علاء شيخ علاء قال لك احنا دي لو كانت تعلق في العرش مفيش عرش مفيش اي حاجه انت بالوضع ده خلص نفسك انت تقولي لو كان في العرش مفيش عرش طب اشتغلت الباب شيل هتشيل بقى الباب اي نعم يبقى دلوقتي بقى تحس ايه في انفتاحه دلوقتي حد جاب باله شالت الباب في حد بيشيل باب في شيخ بيشيل الباب نعم
قال تعالى وكأي من نبي
أسأل أن يرحم الوالد في, 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 في الأمور الدنيوية, يعني له فضل على الإنسان بعض الله عز وجل في مثل هذه كما شاء الله كل شيء يفهم يعني. نعم.
قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه
هو الفارق بينه وبينه كان هو يفضل وراء الحاجة ما شاء الله ما شاء الله ويوفر ما شاء الله وفي النهاية يكسر فنجيب حاجة جديد, فكان هو يمشي ما شاء الله تبارك الله اشتغل سباكة بنفسه مش محتاج وفي النهاية يكسر الحاجة نجيب أكثر من السباك, هو ده كان الخلاف بينه وبينه, إنما أنا لا ما بكسرش, فكانوا يعمل كل حاجة وفي النهاية يكسر. طيب يبقى هذه فائدة يا إخوان, لا يعرف نبي قتل في جهاد, هذه فائدة فوائد, لكن نقول لا يعرف نبي قتل, لا الله عز وجل ذكر أن أنبياء قتل. طيب نعم الله يحفظه حفظه الله, ما في نبي قتل في جهاد, فائدة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في حديث ما يقولون شهاد, يعني فائدة أن الله عز وجل يحفظه. نعم الله مع عاصمة, هو في الحفظ حفظان, حفظ ألا يقتل وحفظ ألا يضل, كل نبي محفوظ ألا يضل الحمد لله, لكن ألا يقتل الكتاب الذي تولى الله حفظه هذا لا يتبدل, واللي ما تولى حفظه يرد إليه التحريف, النبي الذي ما تولى الله عز وجل عصمته من القتل الذي تولى الله عصمته من القتل هذا يعصب, اللي ما تولى عصمته من القتل قد يقتل هذا أجله فترتفع درجاته زي الشهيد, هذا أجله أجله, لكن الله عز وجل شاء أن يموت شهيدا, لماذا؟ لتضاعف الأجور, ولهذا قالوا النبي صلى الله عليه وسلم مات بهذا الأثر له ليجتمع له الشهادة, لأن لو مات بدون هذا مات, لكن مات بأثر هذا فيكون شهيد ثم إنه مات بأجل, فلا تنافى هذا معه والله يعصمك من الناس. والقول الثاني أنه معنى والله يعصمك من الناس يعني حتى تبلغ الرسالة, فلا يتنافى معه أنه يموت حينما يموت وكان قد تم الدين وبلغت الرسالة, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمته ورضيتكم واستمديت منها, فلا تعارض هذا مع ماذا والله يعصمك من الناس لأن العصمة حتى يبلغ الرسالة. نعم
ابن الجوزي.
نعم
قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير قوله تعالى والله يعصمك من الناس, قال ابن قتيبة أي يمنعك منهم, وعصمة الله منعه للعبد من المعاصي, ويقال طعام لا
أعد يقول
قال قوله تعالى والله يعصمك من الناس, قال ابن قتيبة أي يمنعك منهم, وعصمة الله منعه للعبد من المعاصي, ويقال طعام لا يعصم أي لا يمنع من الجوع, فإن قيل فأين ضمان العصمة وقد شج جبينه وكسرت رباعيته وبولغ في أذاه, فعنه جوابان
أحدهما يعني أي فعل العصمة وقد جرح النبي صلى الله عليه وسلم شج رأسه وكسرت رباعيته. نعم
قال فعنه جوابان أحدهما أنه عصمه من القتل والأسر وتلف الجملة,
وليس تلف الجملة يعني أن يتلف كله,
فأما عوارض الأذى فلا تمنع عصمة الجملة.
تمام.
والثاني
أما عوارض الأذى لا يمنع ماذا؟
فلا تمنع عصمة الجملة.
تمام.
والثاني أن هذه الآية نزلت بعدما جرى عليه ذلك, لأن المائدة من أواخر ما نزل.
الآية هذه نزلت بعدما جرى عليه ذلك, يبقى لا تنافي, يبقى اللي كان جرى لهم كسر بعيته وكذا هذا كان في أحد كان قبل نزول الآية, إنما بعد الآية الله يعصمك الناس ما ناله شيء من ذلك. طيب ها
انتهى كلام ابن الجوزي.
طيب هات شوف كلام ابن جرير كلام ابن كثير. نعم بمعنى بعيد, هذا بعيد. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره وقوله والله يعصمك من الناس أي بلغ أنت رسالتي وأنا حافظك وناصرك ومؤيدك ومؤيدك على أعدائك ومضفرك بهم, فلا تخف ولا تحزن, فلا يصل أحد منهم إليك بسوء يؤذيك.
نعم.
وقد كان النبي صلى الله عليه
وسلم يبقى إذن العصمة مرتبطة بالبلاغ. نعم
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول هذه الآية يحرس. ثم ذكر حديث عند الإمام أحمد.
تمام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، قال: كل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل على دينه فقد قاتل معه، وكذلك كل من قتل على دينه فقد قتل معه. وفي هذه الآية عبرة لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات.
هذه فائدة. لو عشت ظهرك كله، لو عشت ظهرك كله لتحصيلها ما كان والله كثيرة. ما معنى هذه الفائدة؟ وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، فما وهنوا لما أصابهم في سبيله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين، وما كان قولهم إلا أن قالوا كذا كذا. هذا مدح لمن قاتل مع النبي. كأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، ومدح لمن قتل مع النبي، قاتل مع النبي، ما أعظم هذا الفضل، لكنه فاتنا. قتل مع النبي، ما أعظم هذا الفضل، لكنه فتنا. شيخ الإسلام جاءك اليوم ببشرى، لا تظن أن هذا المقام فات بموت النبي، لكنه يفوت بماذا؟ بموت دينه، ولن يموت دينه. فكل من قاتل لإعلاء دينه فقد قاتل مع النبي، وكل من قتل من أجل دين فقد قتل مع النبي. فالمعتبر القتال من أجل الدين، والمعتبر القتل من أجل الدين. فكل من قاتل، كل من اتبع النبي وقاتل على دينه فقد قتل معه، لأن كلمة معه في لغة العربي تدل على المصاحبة، والمصاحبة بحسب موضعها، وهو معكم أينما كنتم. ما هي علم؟ نحن نجلس معا، معية أبدان، قلبي معك، معية تأييد ونصرة. مع توضع في اللغة لمصاحبة، في معية، في مصاحبة، لكن المصاحبة بحسب السياق. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير. أما من قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه باجتماع أبدان، فهذه معية أبدان ودين. وأما من قاتل على دينه بعد موته فقد قاتل معه. المعية هنا ماذا؟ قاتل معه أي على دينه، كما أن النبي قاتل على دينه وقاتل على الدين، يبقى صحبة أوصاف. وكل من قتل على دينه فقد قتل معه. أي على الوصف الذي قتل معه من اجتمع معه لإعلاء الدين وعليه. ففي هذه الآية عبرة لكل المؤمنين، كان ينبغي أن يزاد لفظا، وفي هذه الآية عبرة وبشرى لكل المؤمنين إلى يوم القيامة، فإنهم كلهم يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان النبي قد مات. يا الله، هذا فضل عظيم، ما فاتك مثل وصف المهاجرين والأنصار، وصف الهجرة والنصرة إلى يوم القيامة. وإن كان أعياد المهاجرين الذين هم أهل مكة لما هاجروا خاص، وأعيان الأنصار الذين هم أهل المدينة فنظروا خاص. هؤلاء المهاجرون عند الإطلاق، وهؤلاء الأنصار عند الإطلاق. أما كل من هاجر من أجل دينه ونصر دينه فهو داخل في المهاجرين والأنصار، لكن هؤلاء عند الإطلاق إذا قلنا المهاجرون والأنصار والسابقون الأولون المهاجرين والأنصار ده وصف خاص، دول معينون، إنما كوصف يبقى إلى يوم القيامة. وهذا الذي أشار لابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية، الوصف باقي. كذلك أيضا وكأن من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءة قتل معه، يبقى هذا ماذا؟ بشرى لكل واحد إلى يوم القيامة. فكل من قاتل إعلاء كلمة الله قاتل من أجل الدين فهو قد قاتل مع النبي، وكل من قتل في هذا الدين من أجل هذا الدين فقد قتل مع النبي. عرفت من خلال الفضل هذا؟ كل مقتول اليوم من أجل الدين قتل مع النبي، وكل من قاتل على دينه قاتل مع النبي، فهذا فضل عظيم. نعم، كل هذا، كل هذا، بس احنا طبعا في بعد بعثة النبي فالرسول واحد. نعم، شيخ الإسلام بيقول كل من تبع النبي له نصيب من قول الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله. وشيخ الإسلام بيقول كل من اتبع النبي فله نصيب من نصرته بالرعب بمسيرة شهر، لأن لك نصيبا من الوراثة، لأن من اتبع النبي ورث النبي فله نصيب من الوراثة. أنت ترث النبي صلى الله عليه وسلم فترث في كل شيء، وإن تفاوت مع 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 الاحتفاظ برتبة الولي ورتبة النبي. نعم،
كلام شيخ الإسلام.
حتى الابتلاء أنت ترثه، حسب الناس يطرقوا ويقولوا من هم لا يفتنون. نعم،
كلام شيخ الإسلام في الصحبة والكفاية.
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في منهاج السنة النبوية: ولهذا كل من كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم كان الله معه بحسب هذا الاتباع. قال الله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك، فكل من اتبع الرسول من جميع المؤمنين فالله حسبه، وهذا معنى كون الله معه، والكفاية المطلقة مع الاتباع المطلق، والناقصة مع الناقص. وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه وهو معه، وله نصيب من معنى قوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، فإن هذا قلبه موافق للرسول وإن لم يكن صاحبه ببدنه. والأصل في هذا القلب كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا إلا كانوا معكم. قال: وهم بالمدينة. قال: وهم نعم بالمدينة حبسهم نعم العذر.
نعم، أعد.
قال: وإذا كان بعض المؤمنين به المتبعين له قد حصل له من يعاديه على ذلك فالله حسبه وهو معه، وله نصيب من معنى قوله إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا.
الله أكبر، انتبهت يا محمد، له نصيب أيضا، لا تحزن إن الله معنا. نعم،
فإن هذا قلبه موافق للرسول وإن لم يكن صاحبه ببدنه.
تمام،
والأصل في هذا القلب.
تمام،
كما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بالمدينة رجالا ما سرتم مسيرا ولقطعتم واديا
إلا كانوا إيه؟
إلا كانوا معكم.
بالأبدان؟
بالقلوب.
يبقى إذن المعية حسب الحال، يبقى مع هذا يدل على مصاحبة، لكن الحال يبين نوع الإيه؟ نوع المعية هنا ونوع الصحبة. نعم،
فهؤلاء بقلوبهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الغزاة، فلهم معنى صحبته في الغزاة فالله معهم بحسب تلك الصحبة المعنوية.
نعم،
ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه.
الله أكبر، الله أكبر. أبشر يا متبع، أبشر يا ولي الله، أبشر يا ناصر دينه، أبشر يا متبع رسوله لست وحدك، فلا تستوحش من قلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين، فلو انفرد يا سلام. سلام يا أخواني، أنت منتبه شيخ حسام التربية مش مدد، مدد يا الله، يا الله يا أخواني، ده ناس دي أموات، لكن أحد 1111 مرة يقول أهم سقق حلع يص، رجل ضخم زي ده. أنا فضلت أقرأ في شهادات علي جمعة، شهادته أقسم بالله مليت وسبته. شوف ما يكون واحد عنده شهادات ورئيس ومش عارف ايه وراح ايه ومش عارف ايه وعضو في ايه، والله يا اخواني مليت. ادخل كده على الموقع وشوف، مليت خلاص زهقت. شوف اما تقرا شهادات وحاجات لغايه ما تمل، الصفحه مش راضيه تخلص، مش راضيه تخلص، مش راضيه تخلص. على ايه ده بقى؟ على ان انا اقول 1111 مرة اهم ومش عارف ايه، على ان انا روحت بيت المقدس، روحت المسجد الاقصى مش عارف 2013 و2000 وكذا لما راحوا 2012 بعد الثورة الاولى لما راح، واول ما دخل المسجد الاقصى راح دخل نور في فمه، دخل نور في فمه فملأ فغرق في الانوار، فتذكر سيد فلان لما كان بيلقب بغارق الأنوار. ومسحت المسجد الأقصى 1100 ومش عارف كم وعشرين متر، والواحد بياخد متر، ودول عدد الأنبياء اللي صلى تركيبة كده وتوليفة ما تعرفهاش، زي اللي بيسرق في جامعية زراعية ويقوم يحط كلوات كده قمح ولا كماوي ولا أي حاجة، المهم يحط رقم يسرق بيه وخلاص. يعني عايز يرتب مساحة المسجد الأقصى المساحة مع عدد الأنبياء، يبقى هنا المكان ده جه فيه إيه، يبقى مكان مبارك إيه، يبقى البركة اللي هنا مش في مكة، دي بركة خاصة. فأنا بقى غرقت في الأنوار، لما دخلت راح داخل النور، النور لما دخل راح ملأني، راح مش عارف يعمل ايه، راح ايه راح ايه وهكذا. وتذكرت بقى سيدنا مش عارف فلان الفلاني لما كان بيسمى بغارق الايه او غريق الانوار، باين غريق الانوار. هذا ايه؟ في ايه؟ والناس تظن ان هذا علم وان دي مقامات، مش عارف يتكلم، كل ما يجي يتكلم كل ما بيتكلم حرف الله مدد الله مدد الله مدد، من اول ما دخل النور وهو بقى بيجيب ويحبر هذا عجيب يعني سبحان الله. لكن شوف الكلام الجميل، شوف الكلام الاصول، شوف الكلام الذي هو معنى القرآن ومعنى السنة، هذا الكلام الذي لا يؤتاه الا الصابرون، وما يلقاه والله ما يلقى السلفية الا الصابرون، والله ما يلقى الحق إلا الصابرون، والله ما يلقى الاتباع بحق إلا الصابرون. ولو كانت السلفية سهلة لنالها كل أحد، أقصد سهلة ليس في مضمونها، لكن سهلة في الهداية إليها، في الهداية إليها، في الهداية إليها، ليست سهلة، والله ليست سهلة، والله ما يلقاها إلا الصابرون، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أعد. فلو فرض،
قال ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار،
غذي قلبك بهذه المعاني، غذي قلبك بهذه المعاني، هذه معاني العلماء، هذه معاني العلماء، هذه المعاني اللي في القرآن والسنة.
ولو انفرد الرجل في بعض الأمصار والأعصار بحق جاء به الرسول ولم تنصره الناس عليه فإن الله معه.
ما تبالي بمن ينصرك، لا يتعلق قلبك بناصر أنا أروح مع المشايخ دول عشان ينصروني ويزكون، أنا أدخل في حزب ده عشان أخذ الناس اللي عندهم، أنا محتاج تزكية من الشيخ فلان عشان بس ينصرني، أنا محتاج الأعداد عشان لا أبدا لا تلتفت لهذا. بينما الناس يستكثرون بأحزاب، يستكثرون بجماعات، يستكثرون بثناءات، يستكثرون بمدائح وقصائد، لا تستكثر أنت بهذا، استكثر بالحق والجأ إلى الله واجمع قلبك عليه. لو كنت وحدك، لو كنت وحدك فلك نصيب من هذه المعية، ها؟
فإن الله معه وله نصيب من قوله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا.
تعرف يا أخواني القضية هي إيه؟ مش أن الله يكون معك، أن تكون أنت مع الله، أن تكون محققا الشرط، وإلا الله لا يخف الميعاد. كما قال السلف ليس الشأن أن تحب ولكن الشأن أن تحب. هنا أيضا وعد الله لك حاصل، لكن الشأن ماذا؟ أن تحقق الشرط، أن تحقق الشرط. نعم.
فإن نصر رسوله ونصر دينه الذي جاء به حيث كان ومتى كان ومن وافقه فهو صاحبه عليه في المعنى.
الله أكبر، الله أكبر. فمن وافقه أي النبي فهو صاحبه عليه أي على الحق في المعنى. إذ يقول لصاحبه إذا لك نصيب من الصحبة، ألا يعني لك نصيب من الهجرة ولك نصيب من النصر ولك نصيب من الصحبة ولك نصيب من المعية إن قاتلت على دينه أو قتلت. يا الله ما الذي فاتك؟ فاتك صحبة البدن فقط، ولكن صحبة الفضل والذين جاءوا بعدين يقولون ربنا آمنا وجاوب الذي يخذ ربنا اغفر لنا ولإخواننا وآخرين منهم لما الحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. أبشر فإن المرء مع من أحب. يا رب هؤلاء أمتي، فيقال فسحقا سحقا إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. أما من لم يحدث فإنه سيشرب من حوضه ويشمله ذاك الفضل العظيم. نعم.
قال فإذا قام به ذلك الصاحب كما أمر الله فإن الله مع ما جاء به الرسول ومع ذلك القائم به.
يا أخواني، أخواني بارك الله فيكم، أنصح نفسي والله وما أحوجني إلى هذا، والله 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 أحوج الناس إلى هذا من يتصدر ويعلم. أخواني اختصروا القضية، اختصروا القضية يا جماعة، اجمع قلبك على ربك بالتوحيد، واجمع قلبك على دينه بالاتباع. خلص نفسك، ما تلتفت لأحد. المكان ده احنا بننزل، توقع بكرة يروح. انت بتنصر وبتجيب، توقع بكرة تنقلب. لا تجعل قلبك عند أحد، اجمع قلبك على ربك بالتوحيد، اجمع قلبك على ديني بالاتباع، حقق التوحيد والسن بس، انشغل بهذا، انشغل بالمقامات هذه، انشغل بالمقامات هذه. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لن تنصرك، شوف، لا تتقوى بدول، لا تتقوى بإنس وجن، لا تتقوى بأحد، تقوى بالحق واثبت عليه. لا تحرص على معية أحد في معصية الله، احرص على معية الله عز وجل في نصرة دين. دعك من الخلق، فرغ قلبك من هذا، فرغ قلبك. قد تقول لو أني تجيني تزكية بالشيخ الفوزان من الشيخ، مو بالتزكية هذا، مو بإله شيخ الفوزان ولا بإله شيخ ربيع ولا بأحد من هذا علماء. نعم، اجمع قلبك عبا. ماذا لو زكاك الشيخ ربيع وزكاك الشيخ الفوزان ولست محلا لهذه التزكية، وماذا لو لم يزكك هذان وأنت محل للفضل؟ هذا كما قال الشيخ ربيع نفسه يزكيه علمه، إن خير تزكية تزكية علمك وعملك. نعم تزكية العلماء نور على نور، إن وافقت حقا، إذا ما وافقت محلا فلا عبرة بها. كما قال بعض السلف لو علم أحمد ما علم ما لقال مثل ما قل، وكان قد زكى أحدا وهم لم يزكوا، لأن العالم بشر قد يزكي بنحو ما يسمع. النبي نفسه قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر وإنكم تختصون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجتي من بعض، فأقضي بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخي فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذ أو ليضر. يعني حكم النبي لا يغير الحق عند الله، حكم النبي بمقتضى القرائن اللي أمامه وكذا حكم، وقد تكون أنت مزور، فالقاضي حتى لو كان النبي حكم لك بنحو ما إيه؟ السمع. لكن لو حكم بنحو ما سمع والحق خلاف هذا، هل هذا ينقذك؟ أبدا. ومثله التزكية، فلو زكاك أحد من العلماء ولست محلا لذلك ما نفعتك التزكية بين يدي الله. يا فلان ألم تكن تأمرنا؟ ألم تكن تنهانا؟ ألم تكن أنت الشيخ؟ لو كنا نحملك على الرؤوس. قال بلى، كنت أمركم بمعروف ولا أتي، كنت أنهاكم عن منكر وأتي. نعم.
قال وهذا المتبع له حسبه الله وهو حسب الرسول كما قال تعالى حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. نعم. انتهى.
الله أكبر. كلمات عظيمة يا إخوان، كلمات عظيمة يا إخواني. إخواني لابد أن نتربى على هذا، لازم إخواني نتربى على هذا، تربية سلفية، تربية قديمة، تربية عتيقة، تربية على الأمر الأول. شيخك من؟ السلف. اوعى تقول شيخ هشام ولا شيخ فلان، شيخ السلف. كن ابن أكابر، ابن أكابر الأنبياء كلهم أنت تابع له، في كليات وعمومات وأصول هذا الدين الذي اجتمع عليه جميع الأنبياء. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأنبياء إخوة العلات، وللنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع الخاص. نعم.
ابن القيم شيخنا نفس المعنى.
نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد والمقصود أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة.
نعم.
كما أن بحسب متابعته تكون الهداية والفلاح والنجاة، فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته، فلأتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش
الولاية. نعم.
قال والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة، ولمخالفيه الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة.
نعم. نعم. قال شيخ الإسلام،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى اتفق جميع الصحابة رضي الله عنهم على استحلال قتال الخوارج، وندم كثير منهم كابن عمر وغيره ألا يكونوا شهدوا قتالهم مع أمير المؤمنين رضي الله عنه.
اتفق الصحابة على أمرين في الخوارج. الأمر الأول اتفقوا على مشروعية قتالهم وأن في ذلك الفضل العظيم، لأن في تحقيق قول الرسول صلى الله عليه وسلم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وقال طوبى لمن قتلهم وطوبى لمن قتلوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني اتفق الصحابة على قتالهم، على عدم قتالهم قتال المرتدين، فلم يكفروهم وما قاتلوهم قتال مرتدين، إنما قاتلوهم قتال مارقين، وكما قال شيخ الإسلام في موضع آخر جعلهم الصحابة صنفا ثالثا بين قتال بغاة متأولين مثل معاوية ومن معه وقتال مرتدين مثل مسيلمة ومن معه، فكانوا صنفا ثالثا، أخذوا أموالهم وأخذوا كذا التي كانت في ساحة وسلاحهم التي كان في ساحة القتال، لكن لم يجهزوا على جريح ولم يتبعوا مدبرا ولم إذن قتلوهم جعلهم صنفا ثالثا بين قتال بغاة المتأولين كمعاوية وكذا وبين قتال مرتدين كمسيلمة. إذن لم يكفرهم الصحابة، فاتفق الصحابة على مشروعية القتال واتفق الصحابة على عدم التكفير، وإنما وقع النزاع بعد الصحابة هل هم كفار أم لا، والذي عليه الصحابة هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، قال قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة.
عندنا وصفان هما بشر لمن قرأ القرآن، فمن اتبع هدايا، وهذا الاتباع يحصل بالتلاوة، يحصل بالتدبر، يحصل بالعمل، يحصل بالتحاكم، يحصل بالاستشفاء. فمن اتبع هدايا، فالقرآن هدى الله سبحانه وتعالى، هدى للمتقين وهدى للناس، هدى للمتقين هداية التوفيق وهدى للناس هداية الدلالة. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. البشرى الأولى لا يضل، يا سلام، الله أكبر. والبشرى الثانية لا، بما أعرض عنه هنا كانت كل الفرق ضالة ومتوعدة بالشقاء لأنهم لم يتبعوا القرآن. ليس يوجد طائفة اتبعت القرآن إلا واحد، من هي؟ أهل السنة والجماعة. جعلني الله وإياكم متى أتيقن أهل السنة. ده مسألة مهمة أوي، مسألة مهمة، تعرف تجيبنا عنها؟ أنت اسمك إيه؟ أنت أول مرة تحضر يا أحمد، ولسه ما صليناش عصر يا أحمد. أهم كلمتين في الدين إيه يا أحمد؟ اللي هو التوحيد وإيه؟ والسن. ده انت بتاع السن، ده انت بتاع السن، توحيده ليه؟ طب انت يا اسمك احمد، احمد انت فهمت ايه من المجلس ده؟ انا مين وبدعو لايه وعايزين نعمل ايه؟
الشيخ الشيخ
ها، طب ما كله بيدعو العلم والعمل به. اي علم احنا بندعو له دلوقتي اللي انت فهمته من المجلس ده؟ بفهم مين؟ والصحابة. طيب في لا إله توحيد ده بتبرأ من إيه؟ لا، في لا إله الله بتبرأ من إيه؟ التوحيد بيجعلني أتبرأ من إيه؟ أي ند، أي شريك، أي كذا، بتبرأ من جميع طرق الصوفية اللي هي بتقعد من القبور، وبتبرأ من الروافض. طيب وشهدت أنا محمد رسول الله، بتبرأ من كل من يخالف اتباع من كل الجماعات والطوائف. يعني يا أحمد هل يجوز أن تنضم للإخوان ولا التبليغ ولا الصوفية ولا كذا؟ هل يجوز؟ لا يجوز لي يا أحمد، لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها. لماذا لا يجوز يا أحمد؟ لأن النبي قال فاعتزل تلك الفرق كلها. أي فرقة يا أحمد تعتزلها إلا من كان على ما كان عليه النبي والصحابة. طيب خد يا احمد اضافه بقى، لما تروح تبقى انت عارف الرساله وصلت. ما هو المنهج ده يا احمد مش محتاج تدرس فيه 1000 سنه، ومحتاج تدرس فيه 1000 سنه واكثر، ولو عشت 1000000 سنه محتاج تدرس فيه. كليات المنهج، اصول المنهج دقيقه واحده، قل امنت بالله ثم استق، كلمتين، توحيد وسن، توحيد فتتبرأ من كل ند، سنه تتبرأ من كل حزب، كلام حلو وجميل قوي، تمام تمام. سؤال بقى مهم يا أحمد، كيف أعرف أنني من سنة جماعة؟ كيف أنجو؟ أنت يا ابن، أنت أول مرة تحضر، تمام؟ أنا بحب أول مرة أحضر ده، سيبك من الزبين دول اللي قدام معانا، عايز أنا الجدد دول عشان نجيب أجرة السكة. أمال إيه؟ اسمك إيه؟ محمد. شوف يا محمد، كيف أعرف؟ كله بيقول يا محمد أننا على الحق، صح؟ ده الصوفي بيقول على حق، والرافضي بيقول أنا على حق، وكل الدنيا بتقول أنا على حق، والإخوان يقول على حق، والتبليغ يقول أنا على حق، وكل أحد بيقول أنا على الحق. كيف أعرف أن أنا على الحق يا أحمد؟ بالكتاب والسنة، بفهم سلف الأمة، أكون على منهج السلف. طب ما كله برضو بيقول منهج السلف. منهج السلف يا أحمد بيتمثل في حاجتين، لو أنت أخذت بيهم تبقى فعلا عن طريق النجاة. كلمتين بس بصوت، إيه هو؟ كتب السلف ودواوينهم. منهج السلف ده موجود في كتب السلف اللي هي مختصرة، مش كتب كتير، مش كتب بالشراء. كتب السلف ده يعني هجيب لك دلوقتي كتاب بخمسة جنيه وربع تقريبا، ده اسمه أصول السنة الإمام أحمد، بس رسالة قد كده، أصول السنة أحمد، فيها أصول السنة كلها، لأن الفرق كلها لما اختلفت في الأصول. ما لناش دعوة بقى نزل على الركبتين، نزل على اليدين، الطلاق ثلاثة، نقع ثلاثة، ولا يقع واحدة، ولا كل ده مسائل اجتهادية، لكن الأصول اللي فيها الإطلاق اللي هي الأصول الكبار دي عبارة عن رسالة صغيرة كده، أصول السنة أحمد، أو اعتقاد الصابوني، أو اعتقاد البخاري، أو اعتقاد المدينة، أو أصول السنة الحميدي، ورقة من هنا وهنا بس كده، ورقة كده صغير خالص، خلاص تمام. دي الأصول، ألزم اللي فيه، ما فيش اجتهاد خالص، فيش في أي اجتهاد، فيها اتباع، اتبع ولا تبتدع، بس هتقرأ ده مفهوم جدا. ولا نرى الخج على متن وطئ مرور من جاره، هتلاقي فيها حاجة، نؤمن بالقدر كل خيره وشره بس، تمام، أصول معروف. الحاجة الثانية لهذا المنهج علماء قدامى ومعاصرون، قدامى الصحابة ومن تبعهم من الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وهؤلاء، ومن بعدهم ابن تيمية وابن القيم وكذا، ومن بعدهم ابن عبد الوهاب وأحفاده، ومن بعدهم ابن باز والألباني وكذا إلى يوم الفوزان والربيع، دول أخذ هذا المنهج عن طريق هؤلاء بس. يبقى إذن النجاة قالها النبي، وستفترق متى على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال الجماعة في رواية على ما أنا عليه اليوم وأصحاب، إلا أنا على اليوم وأصحاب، هذا واحد. طيب إحنا عايزين نعرف ما أنا عليه اليوم وأصحاب فين نلاقيه؟ هنلاقيه زي ما قلت لك، هنلاقيه في رسالة صغيرة. عندكم رسالة يا جماعة في أصول السنة هنا، ولا في اعتقاد البخاري، ولا في اعتقاد، ادخل على النت كده بس، اكتب اعتقاد البخاري، اعتقاد المديني، اعتقاد الرازيين، اعتقاد سفيان الثوري، اعتقاد سفيان عيينة، اعتقاد الإمام أحمد، هتلاقي طريق لك كتير أوي جدا في النت المحمول اللي معاك ده، في كل الكتب هذه موجودة. بس ما بنقولكش شوف اقرأ في ألف كتاب، بس في كتاب اسمه أصول السنة الإمام أحمد خذوه بس، هذا موجود، أو تروح أي مكتبة اسأل عنه. هذا المنهج تأخذه على يد أربابي وأهل، اوعى تسمع لشيخ نزل في الثورات لأنه على خلاف المنهج ده، أو لشيخ نزل ما يدين لأنه على خلاف المنهج ده، أو شيخ في جماعة أو أي جماعة لأنه على خلاف هذا، أو شيخ خرج على السلطان، أو ابعد عن هؤلاء بس، خلاص انتهى الأمر وخلاص. يبقى عرفنا المنهج، وعرفنا موضع المنهج فين، وعرفنا على يد من نأخذ المنهج، خلاص. عايز تروح العصر صلي وتروح روح، عايز تقعد معنا المغرب أهلا وسهلا حياك الله، بس منهج سهل خالص، ولا تطلع تعلق لوحة في الشارع، ولا هتعرض نفسك للبلتوف والمش عارف ايه في الميدان، ولا هتقتل ما تعرف انت بتقتل في ايه، او تقتل ما تعرف تقتل ايه. احنا عرفناك دلوقتي تقتل في ايه وتقتل في ايه، تقتل على دين الله وتقتل على دين الله، وقاتل على دينه وقتل على دينه. طب قتل على دينه يبقى مع النبي، قتل على دينه يبقى مع النبي، مع النبي في ماذا؟ مع النبي في هذا المنهج. أحمد بن نصر الخزاعي الدولة العباسية قتلت وصلبته يبقى قتل مع النبي، لأنه قتل ليه؟ لأنه بيقول القرآن ده كلام ربنا غير مخلوق، والدولة العباسية بتقول ايه؟ بتقول القرآن ده مخلوق بس، فقتل من أجل هذا، وأحمد ضرب من أجل هذا، وسجن من أجل هذا، وشيخ الإسلام سجن من أجل هذه العقيدة اللي هي كلمتين بس، أصول السنة محمد بس وخلاص. عرفت احنا بندعو ليه يا أحمد؟ عرفت يا أحمد برضه؟ محمد ما شاء الله، أحمد ومحمد بشرة ما شاء الله، أحمد ومحمد عرف. يبقى يا أحمد خد المنهج هذا ايه؟ كله، خده كله، ولا تظهره ايه؟ ولا تظهر منه شيء. ما احنا قلنا لك يا أحمد، يا أحمد يا محمد اهو، قلنا ازاي الشيخ ده هو اللي بيشرح هذه الكتب. الشيخ عاوز اقول لك اديك سر المهنة، اديك سر المهنة، واول ما تقابله تعرفه قول له يا شيخ ايه رأيك في الصورات والجماعة، يعني الصورات دي كانت صح ولا غلط؟ شيخ ايه رأيك في المشايخ اللي نزلوا الصورات؟ شيخ ايه رأيك في الجماعات والاخوان؟ بس يا محمد خد السر عندك كده، هتسأله في الحاجات ده ايه؟ ايوه يا احمد اختبرني، يلا انا معاك. انت لسه سمعني بالليل بقولك يا عثمان الخميس صح، وسمعني امبارح انا معاك، اختبرني عثمان الخميس وما فيش ثورات صح، ما فيش ثورات، عثمان الخميس بيقول ما فيش ثورات، وعثمان الخميس بيوالي اللي نزلوا الثورات، يبقى استفدنا ايه؟ اختبرني يا ابني، انا ما بقولش كلمة الا وانا على استعداد في الاختبار. عثمان الخميس هيروح لعبد الرحمن عبد الخالق اللي جه يقول لك احتفلوا بخمسة وعشرين يناير وجعلوه عيد، دي من ايام الله، رايح له ليه يا عثمان يا خميس؟ عثمان الخميس راح للحوين وبيضحك معاه وبيقعد معاه، اللي حوين بيقول انا لا اجد مندوحة انك انت تترك الاخوان، انزل معاه وانصر الرئيس، والثورات ديت ليس لها مثال سابق. يبقى مش لا، يبقى مش بس فقط لا ارى الثورات، انما ينضف الى ذلك. يا احمد قول لي كده يا حبيبي يا محمد، اتبرأ من اصحاب الثورات؟ هو انا فقط يا محمد ما اشربش مخدرات ولا امشي مع مين؟ اللي بيتاجر في المخدرات بس. تمام، قد احمد قد لا يعلم، قد لا يعلم دي فين؟ روح له بقى. المهم انت دلوقتي تعمل ايه؟ تعلم ايه؟ انت علمت ايه؟ علمت ان هذا مخالف، تجنب. هو بقى ضل مضل، هيروح النار هيروح الجنة؟ احنا مالنا احنا بالحاجات دي؟ قد لا يعلم، يبقى روح له بقى عرفه هو يعلم ولا ما يعلم. قد لا يعلم امام مرأة ومسمع عبد الرحمن عبد الخالق نزل مصر وجميع المقاطع مسجل، الحوين ايد الصلاة وجميع المقاطع مسجل، قد لا يعلم، هنفترض ان هو قد لا يعلم، كويس، قد لا يعلم، المهم احذره واحذر السماع واحذر كذا. واما هو بقى كمعين يعلم ولا يعلم، دي مسألة اخرى. لكن انت تعلم الان، لازم تعلم الان، تعلم انك لا تستمع الا الى اهل السنة والجماعة، حتى ولو انت من كن فيه مخالف، الكلام الطيب الخالي من كل مخالفة، الخالي الكلام الطيب اللي هو كلام اهل السنة والجماعة المعروفون بأهل السنة والجماعة، اهل السنة والجماعة كثر جدا، اسمع ابن باز، اسمع العثيمين، اسمع فوزان، اسمع الباني، اسمع مقبل، اسمع الدنيا دي كلها عندك، لو جلست لو عشت ألف سنة مش هتخلص كلامه. إذن لست في حاجة إلى غيره.
لو واحد عنده 75% خير كلامه خير من 25،
هقول لك يا أحمد مثال حلو أوي. إحنا نتغدى العصر أهو، والشيخ عزاز هيجيب لنا مائدة أهو 100 طبق مما لذ وطاب، بس جالنا خبر إن فيه طبق واحد فيه سم، هتتغدى معانا؟ بس مش عارفين، هتتغدى معانا؟ 100 طبق في طبق واحد فيه سم، مش بميز اهو، انت مش بتميز اهو، لن تأكل. طب تمام، انت لو ميزت اذا لست في حاجة الى هؤلاء. نستمع بقى لأهل السنة، اهل السنة بيقولوا ايه؟ ما هو ما فيش واحد على وجه الارض الا عنده خير وشر. الصوفية عندهم خير وشر، المعتزل عندهم خير وشر، لكن هل السلف قالوا اسمعوهم وخذوا الخير واتركوا الشر؟ السلف قالوا ايه؟ ايوب السختياني لما جاءه احد من البدع وقال تعالى اكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ما قالوش قول وان كان حق ارض وان كان بطل ارد. ابن سيرين جاءه رجلان من اهل البدع قالوا نقرأ عليك آية، قال لا. طب نقرأ عليك حديث، قال لا، مع ان الآية والحديث من القرآن والسنة. ثم قال اما ان تقوم واما ان اقوم، فقام ومشيا. فقال له رجل لما لم تستمع الآية والحديث؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية والحديث فيحرفني فيها فيقع ذلك في قلبي. يبقى ابن سيرين بيخاف على قلبه، يبقى لا يجوز لك أن تتلقى العلم على أي يد أحد من البدع، وإلا كل أهل البدع عندهم خير، بعض خير، لكن أهل السنة يقولون لا تستمع إلى هؤلاء أبدا. أيوة بشمهندس، مين؟ على فكرة احنا مش بنتكلم، احنا بنمثل خروج، لكن انت عندك الضلالات منحرقة كتيرة، خروج ده ضلالة، تعطيل صفات ده ضلالة، تمثيل صفات ده ضلالة، عدم ايام بقدر ضلالة. احنا مش بنمثل، مش الدين كله في خروج وعدم خروج، لا، اي مخالفة اي بدعة ايا كانت، واحد عامل حزب، واحد بيسن على اهل بدعة، واحد عنده خروج وصورات، واحد عنده قدر خلل في قدر، واحد عنده خلل في صحابة بيطعن في صحابة، واحد عنده خلل وهكذا، مش لازم. لا لا طبعا مش الاختبار، بس انا بقول اختبار سريع ليه؟ زي اللي بيبقى يجيب يقيس لك المايه اللي في البيت كده، تحط الجهاز بيطلع على طول، فده بيبقى اختبار سريع، لانه لو مرة منه يرجى ان شاء الله في اللي بعد، لان ده المحك اللي هو السريع يعني، والا في محكات كثيره. لكن انا بقول لك انت وانت عن ماشي كده هتساله عن 1 2 3 4 هيقول لك طبعا ما فيش خروج، وهيقول لك كذا، تمام. قول له طيب والذين خرجوا بقى والذين نزلوا الميدين والذين كذا، نعمل معاهم ايه؟ نتلقى عنهم العلم ولا لا؟ نعم. ايوه احمد، مين؟ في مجالسه لمين؟ واحنا ايه الاشكاليه في هذا؟ اولا هذا الرجل ثبتت له السنه اللي هو الشيخ الفوزان رحمة الله عليه، زيارة المبتدع تحتمل الأمرين، ما في مشكلة. لكن هذا الرجل احنا نقول وجهه ليه؟ لأن وجه طلت حياة، مش طلت حياة الفوزان مع المغامسي، وجه طلت حياة عبد الرحمن عبد الخالق معروف، واحد رأس جمعية أحياء التراث، جمعية أحياء التراث كل العلماء حذروا منه، هذا واحد. اثنين، عبد الرحمن عبد الخالق قد عليه العلماء بكتب زي الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، الشيخ الغصون، الشيخ الكذا، هذا اثنين. ثلاثة، الحويني بدعه العلماء، بدعه الشيخ مقبل، كل هذا حاصل. طيب ده رقم واحد. رقم اثنين، عندك بقى الفوزان، عندك دليل الفوزان يعلم ان هذا الرجل مبتدع ضال، هذا واحد. اثنين، وجه الفوزان للمغامسي، ده هم طافوا وراحوا جابوا البلاد ما جابوش لهذا المقطع، يبقى هل الاول يعرفه ولا ما يعرفه؟ اثنين، هل وجه الشيخ للحزبيين، مرة هنا حويني، مرة هنا عبد الرحمن عبد الخالق، مرة هنا كذا، فين ردود بقى الخميس على احياء التراث الكويتي اللي هي بلده؟ فين ردود الخميس على عبد الرحمن عبد الخالق؟ سؤال. هو راح لحاجة، راح يدعو للسنة زي الشيخ الفوزان، أقول زي الشيخ الفوزان مثلا، يعني لو احنا يكون الشيخ الفوزان عرف، هفترض ان الشيخ الفوزان عرف ان هذا مبتدع وراح يزور للسنة، هذا الرجل اين ردود على حياة التراث؟ الصغير الصبي في الكويت السلفي يعرف الملاحظات عن جمعية حياة التراث، ويعرف مخالفات عبد الرحمن عبد الخالق اللي طعن في العلماء، عبد الرحمن عبد الخالق طعن في العلماء، عبد الرحمن عبد الخالق الخارجي، عبد الرحمن عبد الخالق صاحب الثورات، والعلماء حذروا منه. السؤال بقى، أين تحذير عبد الرحمن، أين تحذير عثمان الخميس من عبد الرحمن عبد الخالق؟ أين تحذير الخميس من جمعية إحياء التراث؟ أين تحذير عثمان الخميس من مشايخ الثورات كالحويني وغيره؟ يبقى هذا لا، في فرق بين وجهه لكذا وبين واحد زار زيارة، والزيارة هل يعلم ولا ما يعلم؟ يبقى في فرق بين الأمرين، في في فرق بين الأمرين، بين هذا وهذا. ومع ذلك احنا ما نقول هذا مبتدع، احنا بنقول تجنب السماع لأن ظاهره كذا وجه يبقى خالف هذا. أما في مثل أن تلحق به وتجزم بهذا، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى معرفة أن هذا يعني مزيد من الأمور التي يحتاج إلى أن تبدع بكل هذا. لكن باب التحذير أوسع من باب التبديع. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. مجلس واحد خط.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت، وكذلك العتق ونحوه من العبادات المالية.
نعم، فالعلماء متفقون على أن الصدقة تصل إلى الميت، وهذا فيه الحديث في الرجل الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أمي ماتت كذا كذا، وأحسب أنها كانت تريد أن تصدق فتصدق عنها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر أو صدقة جارية. هذه يفعلها في حياته، وكذلك أيضا لو قام أحد بالصدقة عنه فلا إشكال في ذلك. وقد اختلف أهل العلم في وصول ثواب القرب إلى المتوفى من قراءة القرآن وغيره فيما لم يرد به نص. أما ما ورد به النص كالدعاء وكذلك الصدقة والحج والعمرة وكذا، فهذا وردت به الأدلة. أما مثل تلاوة القرآن وغيره، اختلف أهل العلم في وصول ثواب هذه القرب إلى الميت على قولين: قول بالمنع لأن هذه لا دليل عليها، يقولون لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل في وصول ثواب قراءة القرآن، ولكن هذا من عمل السلف. والقول الثاني الجواز، لأنه لا فرق بين القرب بعضها البعض، فإذا ثبت وصول الصدقة ووصول الدعاء ووصول الحج والعمرة فما الفرق بين هذا وبين غيره؟ ولكل وجهة. والذي يترجح هو أن السنة الاقتصار على الوارد، إذا أراد الإنسان أن يتقرب فليقتصر على الوارد. لكن لو أنه زاد على ذلك من تلاوة القرآن وكذا فهذا جائز، فيفرق بين السنة والجائز. فالسنة الاقتصار على الوارد، ويجوز أن تزيد على ذلك من تلاوة القرآن لأنها من جملة القرب، ولا فرق بين قربة وأخرى. وإلى هذا القول مال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ونصره أيضا العلامة العثيمين رحمه الله، أن التفريق بين المشروع والجائز. المشروع يعني المطلوب، فالمطلوب اقتصر على الوارد، تلاوة القرآن، الدعاء، هذا من أنفع ما يكون، هذا من أنفع ما يكون، أنفع ما يكون للميت الدعاء. ولهذا فإن النبي قال: ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشكون بالله شيئا إلا شفعوا فيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك عند القبر: استغفروا لأخيكم وسلوه التثبيت فإنه الآن يسأل. فالدعاء أفضل شيء. والله قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذا أفضل شيء، الدعاء هذا أفضل شيء، أفضل شيء، أفضل من الصدقة وأفضل من الحج والعمر. لكن يجوز أن يقرأ الإنسان القرآن ثم يهب ثواب هذه القراءة للميت، لكن من غير استئجار أحد يقرأ، ومن غير سرادقات وإقامة بدع مثل العتاقة وغير ذلك، كل هذا لا يشرع ولا يجوز. نعم.
محمد يا رابع في التربية ولسه جاي من النهارده بيسأل على كلمة الخوارج. اسمعنا الخوارج.
خوارج في الأصل اللي هم الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يكفرون المسلمين بالمعاصي، يخرجون على السلاطين وأئمة الجور، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، فأبرز خصالهم تكفير المسلمين بالذنوب والخروج على السلاطين إذا كانوا ظالمين جائرين. هذا أبرز ما عندهم، وإلا لهم أفكار كثيرة ولهم منهج غير هذا، لكن أبرز شيء إذا قيل الخوارج فأبرز شيء عند هؤلاء إنما هو تكفير المسلمين بالذنوب، لأن عندهم الزنا كفر والربا كفر والقتل كفر، كل هذه. الأمر الثاني يخرجون على حكام المسلمين وسلاطين المسلمين، حتى الصحابة خرجوا عليه، قتلوا علي رضي الله عنه، لأن عندهم أنه لا يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فلهذا كفروه. ده أبرز شيء. فلما نقول الخوارج هم هؤلاء، اليوم نقول الخوارج في مين؟ يخرج على الحكام، يملأ الميادين، ويخرج على السلاطين، أصحاب الثورات الذين يخرجون فيكفرون الحاكم والحكومة والجنود الذين تسمع عنهم أنت الآن في سيناء وكذا، هؤلاء يقتلونهم. ليه؟ بعد التكفير كفروا الجيش والدولة وكذا، وبالتالي قتلوه، فهؤلاء هم الخوارج. نعم. ولهذا احنا ما نقول لماذا لا نستمع لمشايخ الثورات، لأنهم على منهج الخوارج، يجوزون الخروج على السلاطين، وهذا لا يعرف أهل السنة. أهل السنة الجماعة يصبرون على السلاطين، يصبرون على حكام، على الحكام، إلا أن تروا كفرا بحنا عندكم فيه من الله برهان. فهم يتعاملون مع الحكام الظلمة بالصبر والنصح، ينصحون ويصبرون، كما فعل الصحابة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وكما فعل أئمة السنة مع الدولة العباسية كالمأمون والمعتصم والواثق، وكانوا ظلمة يسجنون أهل السنة ويقتلون أهل السنة، ومع ذلك صبروا عليهم ولم يخرجوا عليهم. فأصحاب الثورات باختصار الذين يرون الخروج على السلاطين ويرون عزل السلاطين بغير مكفر، هؤلاء خوارج ومعتزل. أهل السنة ما يخرجون على السلاطين ولا يخرجون على حكام. عمل إيه؟ يعني ايه عمره واحده؟
بعت عمره واعمل لاخويا ميت او اختي او امي، يعني
يجوز ان تعتمر عن ابيك او امك اذا كنت قد اعتمرت عن نفسك، لكن يكون هذا في سفره خاصه. يعني
سفره خاصه،
يعني انت مثلا دلوقتي انت ذهبت تعمل عمره نفسك، خلاص لا تعمل عمره لاخر. اللهم الا مثلا عملت عمره وانت في مكه ثم سافرت الى المدينه، إلى المدينة، وعند العودة من المدينة لو أحرمت بعمرة لأبيك أو أمك أو كذا ما في إشكال، إنما لو أنك باقي في مكة ما تنتقل منها لا تعتمر لأحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكرر عمرة في صفرة، لم يكرر عمرة في صفرة. لكن مثلا السنة هذه عن نفسك، السنة القادمة عن أبيك، السنة اللي بعدها عن أمك، ما في مشكلة، العمرة عن الغير لا إشكال في ذلك.
قال شيخ الإسلام،
فهمت يا أحمد؟ نعم. أيضا من الكلام المنقول عن عثمان الخميس أنه كان أيد الثورة المصرية في الأول، أيد الثورة المصرية، وقال باللفظ الواحد أنا لست ضد الثورة، أنا لست ضدها، وأنا أبغض حسني مبارك، يقول هكذا كان، ولا ممن يحب حسني مبارك، بل أنا أتقرب إلى الله ببغضي وبغض كل ظالم. يبغض ويحبه هذه مسألة أخرى إذا عزل أو إذا خرج الناس عليه، لكن ما يقول المسلم يعني العالم السني السلفي ما يقول أنا لست ضد الثورة. أي عالم سلفي ضد الثورة؟ ما يؤيد أي ثورة أبدا، ما في ثورات في الإسلام. نعم. كذلك أيضا له مدح لسيد قطب في ميتته، وإن كان ينتقد لك انتقاد المجمل، يعني مما قال يقول أما سيد قطب وكتبه فيها خير وشر، فيها خير وشر بنفس اللفظ، ولا أنصح بقراءتها رحمه الله وغفر له، ويكفيه شرف ميتته الرجولية الشريفة، يكفيه شرف ميتته الرجولية الشريفة، هذا موجود عنه. فالشاهد يعني أن أهل السنة والجماعة الحمد لله ما يعرفون بثورات ولا كذا، فإذا قيل خوارج فبالإطلاق العام هكذا الخوارج، يعني الذين يخرجون على السلاطين ويملؤون الميادين ويقتلون ويكفرون الحكومات، فيقال على داعش خوارج، يقال على تنظيم القاعدة خوارج، يقال على بيت المقدس خوارج، يقال على الإخوان خوارج وهكذا. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودينه الذي بعث به محمد، الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة، ويصرفون الأموال في مصارفها الشرعية التي يحبها الله ورسوله، فيكونون داعين إلى الله منفقين الأموال في سبيل الله.
سبحان الله، هذا كلام شيخ الإسلام. يقول الشيوخ، الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين، الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودين الذي بعث به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أي الشيخ الإمام المتبع هو الشيخ الذي ماذا؟ هو الشيخ الذي يدل على طريق الله بشرع الله، على طريق الله بسنة رسول الله، على طريق الله بمنهج السلف الصالح، هذا هو الشيخ الذي يتبع. وليس كل من يدعو إلى الله نقول هذا يسمع، لا، فإن النبي قال في دعاة، قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابه وما لا يقذبوا فيه. وإلى الخوارج عندهم دعاء، والمعتزل عندهم دعاء، والأشاعرة عندهم دعاء، وكل طائفة لهم دعاء، وكل يقول كتاب وسنة. الخوارج يقول كتاب وسنة، بل إن النبي قال في شأنهم: يقرؤون القرآن لا يجاوز فراقيهم، تحقرون قراءتكم إلى قراءتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وصلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك قال: يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. انتقدوا النبي في حياته لما قال الرجل لنبي الله صلى الله عليه وسلم: اعدل، فليس ذي قسمة يراد بها وجه الله. قالوا للنبي، يعني ما أعجبه من الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: يخرج من ضئضئ هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجوز ترقيه. فالشاهد من هذا أن الدعاة منهم دعاة يسمعون ويلتزمون، ومنهم دعاة لا يسمعون بل يحذر منه. أما الذين يستمع إليهم هم أهل السنة والجماعة، وأما الذين يحذر منهم هم من ينتمي إلى أي طائفة من الطوائف المبتدعة، وهم من خرجوا عن سبيل أهل السنة والجماعة. فهؤلاء الذين خرجوا عن سبيل أهل السنة والجماعة يحذر منهم، لأن أثرهم سيء على الأمة، أثر هؤلاء سيء على الأمة، ولهذا يغتر الناس بهم. فهذا ضابط من شيخ الإسلام. إذن يقرر شيخ الإسلام أنه ليس كل شيخ يستمع إليه، إنما من الذين يستمع إليهم؟ قال: الشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودينه الذي بعث به رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أحمد بن أبي دؤاد يدعو إلى الله، وأحمد بن أبي حنبل، وأحمد بن حنبل يدعو إلى الله. لماذا الأمة ضللت ابن أبي دؤاد وتركته وهجرته واتبعت أحمد بن حنبل؟ لأن هذا يدعو إلى الله بسبيل الشيطان، هو يقول أدعو إلى الله لكن هذا بسبيل الشيطان، وهذا يدعو إلى الله على سبيل محمد صلى الله عليه وسلم. بشر المريسي وبشر الحافي يفرق بينهما، فبشر الحافي بشر السنة، وبشر المريسي بشر البدعة. افتح هذا بشر شيله خالص ولا ايه من حدث اكيد ويبقى جد من بعيد عنكم وخلاص. ولهذا يقول الذهبي رحمه الله تعالى: فأحمد بن أبي دؤاد أحمد البدعة، وأحمد بن حنبل أحمد السنة، كما أن بشر المريسي بشر البدعة، وبشر الحافي بشر السنة. يبقى إذن هناك داعي وداعي، إنما بعض الناس يقول لك هؤلاء دعاء إلى الله. يا أخي اقبل من الجميع طالما أنه يدعو إلى الله عز وجل. لا، ما كل أحد يدعو إلى الله على بصيرة. الله قال: قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلم يدعو الله على بصيرة على سنة، هذا الذي اتبع. مسألة أخواني ليست سهلة بارك الله فيكم، ولا تعرف المجاملة، المسألة خطيرة. الواحد لو وثق في شيخ ومشى وراه، وكان هذا الشيخ عن انحراف، ورطه ورطه. إخواني ما كنا نصدق إن أصحاب اللحى وكذا، وأصحاب الذين يقول منهج سلفي، ما كنا نصدق إن شبابنا ينزلوا ميادين. أقسم بالله أول ما حصل هذه، أول ما حصل 25 يناير، معروف الناس كانوا نازلين. أول ما حصلت كان عاملين كده، نازلين الناس عوام، نازلين بلوحات في إيديهم اللحمة بخمسين جنيه، يعني بيشكي اللحمة وكذا. كانت في الأول كده نزل الإخوان. طب طبيعي، أول ما نزل أصحاب اللحية ونزل محمد حسن، كان لسه بعدها بأيام وكذا، اتصلت على الشيخ مصطفى العدوي، كان الطلاب عنده، وكان له لقاء لسه قبل ما تنحى مبارك، وكان في لقاء على قناة العربية سوف يخرج، يعني في اتصال هاتفي، وكلمته. ثم أعطوني الشيخ مصطفى وكلمته: شيخ مصطفى أول مرة ينزل الإخوة وكذا، ويعني هذا ما كنا نصدق هذا الأمر. فأنت شيخ جزاك الله خير، حاول الليلة تبين إن شبابنا لا يجوز له أن ينزل الميادين ولا 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 إلى آخره. قال: أنا لا أريد أن أختلف مع أحد، لا ولا، أنا سأحذر من الدماء وسأحذر من الفتن وسأحذر من كذا. قلت: هذا كلام يقول أي أحد، تحذير من الدماء والفتن يقول أي أحد. إحنا نريد ماذا؟ نريد النص أن المظاهرات لا تجوز. شيخ مصطفى المظاهرات خروج على السلاطين، لابد أن نبين هذا. كان لسه مبارك ما تنحى، فقال: أنا لن أختلف مع أحد. قلت: شيخ مصطفى بنفس لفظ كده، المرأة تتصل عليك تقول لك ازيك، تقول من أين جاء، ما الدليل على ازيك؟ شيخ مصطفى الشباب ينزل، كان أول مرة فعلا شباب المتحية ينزل، ولكن ما التفت إلي قط في هذا الأمر. هذا ليه يا أخي؟ هذا لأنهم يثقون في شيوخ، فلما نزل الشيوخ قالوا لسنا بأعلم منهم، فتورطوا فنزلوا، حتى صرنا بعد ذلك أصحاب انتخابات وبرلمانات وكذا 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 وكذا. والذين صنفوا زمان كتاب القول السليم في أن الدخول إلى البرلمان يتلافى مع التوحيد، هم الآن اللي نزلوا إلى هذا البرلمان وصاروا يدعون إليه. والمرأة كمان المنتقبة، كان حد يتخيل أن المنتقبة تنزل برلمان ولا تقف في ميدان ولا تدعو إلى؟ أنتم كلكم شفتم على التلفاز المرأة المنتقبة كيف تتكلم، هذا ما كان يعرفه سلفيون. السبب، السبب ماذا يا إخوان؟ مشايخ واثقوا فيهم، ولهذا لو سكت عن هؤلاء لتمكنت البدع ضلالة. لما كنت تعرف أن أحزاب حرام، ليه؟ الشيخ فلان يرى أحزاب زي برهامي وكذا، وكلهم أيدوا أيدوا حزب النور، وإحنا نسكت لأن ما نريد أن نتكلم في مشايخ السلفية. إذن هيستقر في الأمة ماذا؟ إن الأحزاب حلال وإن الأحزاب جائزة. لكن لما يوجد من يقول الأحزاب حرام ويحذر من هؤلاء، وإن كان له ضريبة طبعا، بدل ما يحضر لك 100 هيحضر لك 10، هيحضر لك 1، هيحضر لك 2، لكن ولو، لابد من النصيحة للأمة وبيان الأمة، حتى تعلم الأمة أن هذا ليس من دين الله، لا من دين الأحزاب ولا من دين الله المخالفات ولا غير ذلك. فالشيوخ الذين يستحقون أن يكونوا قدوة متبعين هم الذين يدعون الناس إلى طريق الله، وهو شرع الله ودينه، كما قال الله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أو متبع. وقال الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. نعم
شيخنا. تقسيم صفوة حجازي للشيوخ.
نعم
تقسيم صفوة حجازي للشيوخ.
نعم.
على منصة ربعة.
نعم.
قال صفوة حجازي على منصة ربعة في 3 رمضان 34 قال: الآن الشيوخ 3 أصناف: شيوخ الشوارع والميادين والمنصات، فهؤلاء لهم كل التقدير والاحترام، وهؤلاء هم ورثة النبوة.
تفضلوا يا أخوان بارك الله فيكم. لا يعلق على هؤلاء يا أخوان، لا يحضن هؤلاء شيوخ الشوارع والميادين، دول ورث النبوة، دول لهم كل تقدير. ليه؟ بيضحوا من أجل هذا الدين، بيضحوا من أجل هذا الدين. طيب ها؟
وشيوخ آخرين يخذلون عنا شيوخ النفاق والسلطان.
شيوخ النفاق والسلطان يخذلون الأمة. مين بقى؟ الأمة مشايخ السنة اللي بيقولوا ما يجوش الخروج على الحاكم، لا تنزلوا إلى الميادين، هؤلاء احضروهم. دول المشايخ الذين هم مشايخ السلطان الذين يقولون لا يجوز الخروج على عامتنا ولاة أمورنا، اللي هم ينطقون بالسنة. طيب والقسم الثالث؟
والصنف الثالث من الشيوخ هم الصامتون.
أيوة. وحكمه؟
قال: أقول لهؤلاء: إن لم تأتوا هنا فلستم بشيوخ، ولا طاعة لكم عندنا، ولا سمع لكم عندنا، ولن نستمع إليكم، وقد سقطتم وسقطت عمائمكم وسقطت غطركم.
انتبه، دول بقى كان يقصد منهم وقتها بقى مين؟ زي الحويني وزي كذا، الجماعة اللي صمتين سكتين دول ورا. لا، تعال هنا، انتوا خلاص سقطت العمائم وسقطت الغطر وسقطت كذا، يعني الصامتون ساقطون. ما حكمهم؟ الصامتون ساقطون، والمخذلون عملاء السلاطين، وأهل السنة ومشايخ التقدير الكامل مشايخ الشوارع، والميادين. هذا التقسيم أهو تقسيم أهل السنة؟ هذا فعلا إنما ما شاء التقسيم. أما مشايخ الشوارع والميادين فالخوارج والفتنة، وأما الصامتون فأحسن أحوالهم الجهل، فهم بين جبان وجاهل. وأما الذين يحذرون من هؤلاء ويدعون إلى السنة فهم ورث النبوة حقا، الذين يتكلمون بما قاله الله بما قاله رسوله. من الذي قال: ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها؟ قالوا: فما تأمرون إن أدركنا ذلك يا رسول الله؟ قالوا: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. من الذي قال هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم شيخ سلطة؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا يقدر أحد أن يحكي عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيره من سلف الأمة بنقل صحيح أنه تأول الاستواء بالاستيلاء أو نحوه من معاني أهل التحريف، بل ينقل عنهم أنهم فسروا الآية بما يقتضي أنه سبحانه فوق عرشه.
الله أكبر. ولهذا شيخ الإسلام لما نظرهم في الوسطية قال: أنا أمهلكم 3 سنين على أن تأتوني بكلمة عن السلف تخالف ما في هذه العقيدة، خذوا 3 سنوات، أمهلكم 3 سنوات على أن تأتوا بكلمة تخالف هذه العقيدة. وهو هنا يقول: لا يقدر أحد، لا يستطيع أحد أن يحكي عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وغيرهم من سلف الأمة بنقل صحيح أنه تأول الاستواء بالاستيلاء. الأشاعرة كلهم اليوم يقولون ماذا؟ الاستواء بالاستيلاء، مع أن الأشاعرة الأوائل ما كانوا يفسرون الاستواء بالاستيلاء، بل إن أبا الحسن الأشعري قد رد على المعتزلة الذين تأولوا الاستواء بالاستيلاء. أبو الحسن الأشعري نفسه يرد على هؤلاء، ولهذا هؤلاء أتباع المعتزلة في هذا التحريف. هؤلاء أخواني الأشعرة موجودين اليوم ليسوا على منهج الأشعرة الأوائل في تأويل الاستواء بالاستيلاء، هم يفسرونها اليوم بالاستيلاء، وليس هذا تفسيرا عند الأشعرة فضلا أن يكون عند أهل السنة والجماعة. إنما تفسير الاستيلاء تفسير من؟ تفسير المعتزلة، تفسير المعطلة، المعتزلة الجهمية. ولهذا أشاعرة اليوم أخذوا من الكلابية، وأخذوا من المعتزلة، وأخذوا من الفلاسفة، وأخذوا من الصوفية، كل هذا اجتمع فيهم اليوم. نعم. لا أنا بقول على السنة، بنقول في هذه الاستواء، في الاستواء. أي نعم. أشاعرة أشاعرة. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو سبحانه.
السنة ما لا اسم له إلا السنة، خذها قاعدة ما حييت. سئل الإمام مالك رحمه الله ما السنة؟ قال ما لا اسمه إلا السنة. يبقى مستحيل أن تكون أشعر أهل السنة، معتزل أهل السنة، خوارج أهل السنة، قدرية أهل السنة، جبرية أهل السنة، مرجئة أهل السنة، أي نسبة إلى غير السنة ليست من السنة. طيب انتسبوا إلى السنة زي الأشعر يقول نحن أهل السنة، نقول من السنة هربوا. أي سنة؟ سنة الإيمان والتصديق، سنة الجبر في القدر، سنة تعطيل الصفات إلى 7 صفات إلى 20، سنة في تقديم العقل على النقل. أي سنة عند هؤلاء الأشاعرة؟ نعم نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني
إلا عند من يزعم السلفية أيضا ويقول الأشاعرة هم أهل السنة. نعم هم أهل السنة. تخيل، أما أهل السنة فيما هم المجسمة بقى، والأشاعرة بيقولوا عن أهل السنة سلفيين هم مجسمة، هم مجسم. يبقى لما يجي أدعية السلفية كحسان وكذا يقول أشعرهم أهل السنة، يبقى فعلا صدق هؤلاء لما بيقولوا عن أنفسهم أنهم أهل السنة وأن السلفيين هم المجسم، يبقى صدق. ما هو أهل السنة طائفة واحدة، إن أخذ هذا اللقب بحق أشعرة يبقى فعلا السلفي المجسم. دي مراس يا أخواني لازم يعرف. ألا سبحان الله، مراس لازم يعرف. الناس بيقتل بعضهم بعضا من أجل قراط أرض ولا من أجل 5 متر، ولا دي حدودي، ومن قتل دون مال فهو شهيد. لكن هؤلاء لا يريدون أن تتكلم في هذا الحق والباطل حتى يعرف أهل السنة. يعني تترك أنت تستمع لهؤلاء، تذهب إليهم تتعلم من عنده، يعني هيبقى شيخ مثلي أنا وهيجي هنا عندكم فيقول لا شعرهم أهل السنة وستأخذون منه، هذا يجوز؟ هذا لابد يحضر حتى لا يأتي إلى هنا. إنما نقول أشاعرة يعادون السنة فكيف كنا من أهلها. ولذا لما سئل الألباني رحمة الله عليه عن الإخوان المسلمين هل هم أهل سنة، هل هم من أهل السنة، قال هم يعادون من السنة، يعادون السنة فكيف كننا من أهلها. هم يعادون السنة، كيف يكون من أهل السنة؟ كلمات قاطعة. نعم.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هو سبحانه قريب في علوه، علي في دنوه.
قريب في علوه وهو مستوى على العرش، علي في دنوه، قريب من عباده سبحانه. لكن لا تظن أن قرب الله قرب مكان يحل فيه، وأنه قريب منك يحل في هذا المكان المخلوق. لا، الله عز وجل لا يحل في شيء من مخلوقاته، هو سبحانه وتعالى على عرشه استوى وهو قريب من عباده. وهذا القرب كما قال العلماء قرب إجابة، قرب إثابة. ولهذا الصحيح من كلام أهل السنة أن القرب خاص فقط، وإن كان بعض أهل السنة يرى أن القرب قربان، قرب عام وقرب خاص كالمعين. والذي عليه المحققون من أهل السنة والجماعة منهم شيخ الإسلام رحمة الله عليه أن القرب خاص، أن القرب خاص. وأما قرب الوارد في القرآن ونحن أقرب إليه منكم ونحن أقرب إليه من حبل الوريد فهذا قرب بالملائكة. نعم.
قال رحمه الله: تأويلات الجهمية متناقضة، منها قوله مستوى بمعنى استولى، فإن هذا فاسد من قريب 20 وجها مذكورة فيه غير هذا الموضع.
تمام. تأويلات الجهمية، يقول شيخ الإسلام تأويلات الجهمية متناقضة، منها قولهم استوى بمعنى استولى، فإن هذا فاسد من قريب 20 وجها مذكورة في غير هذا الموضع. يا إخواني شوفوا علماء السنة جزاهم الله خيرا، لا سيما شيخ الإسلام ابن القيم. أخواني وكأنهم كانوا سبحان الله سبحان من فتح عليه هذا القول فاز بعشرين وجه. يوم يجي ابن القيم يبطل مجاز من خمسين وجه. يوم يجي ابن القيم يثبت من تسعين وجه. يوم يجي ابن تيمية يثبت من سبعين وجه من تسعين وجه السبعينية التسعينية. أهلا تخيلوا إبطال. يوم يجي ابن القيم يقول يدل على العلو كذا في القرآن أكثر من ألف دليل. موفقون أهل السنة موفقون. أهل السنة عندهم الحق والتدليل عليه. لكن أهل الباطل يا أخواني عندهم إيه؟ شبه. اليوم أنت بتتكلم في أحد بدع وتلاقي الحزبين ماذا يعمدون إليه؟ تم الشيخ فلان تكلم بكذا بنفس. تم ابن حجر تقولوا فيه إيه؟ تم يا أخي الأول اعتني بالحق اعتني بتصور الحق والحق عندك. تم فلان قال فلان فرق بين رجلين. بين رجل يدعو إلى السنة ويقرر السنة وبين رجل لا يعرف بهذا. وإلا أي واحد يخطئ خطأ ولا يعرف الحق فيه هذا معذور أيا كان طالب شيخ. لكن الإنسان ابن منهجه في واحد معروف بالسنة يدعو إليه وأخطأ ويدعو إليه ولم تبلغه حجة. وفي فرق بين واحد منحرف يؤصل الانحراف ولا يبالي بكلام العلماء. وإلا ما أحد يعصى من الخطأ. ما في أحد في الدنيا يعصى من الخطأ. ولا فرق بين خطأ العلم والخطأ العملي ما في فرق. لكن الشأن فين دعوتك؟ فين دعوتك؟ فين منهجك؟ هل الناس عرفوا منك السنة والتحذير من أهل البدع التي أخص ما يكون في أهل السنة اليوم؟ أخص ما يكون في أهل السنة اليوم التحذير مما يخالف السنة. يسهل على الناس اليوم يسهل على بعضهم اليوم أن يقول والسنة والسنة كذا وكذا. لكن يصعب عليه أن يحذر من أهل البدع ومن أهل الأهواء. فاشتغل بمعرفة الحق وأدلته واشتغل بمعرفة الباطل وشبهاته. اشتغل بمعرفة أهل الحق من هم وبمعرفة أهل الباطل من هم. فإن هذا أخص ما يكون من العلم. ولهذا أعظم الجهاد اليوم الجهاد بالسنة ورد البدعة. كثير من الناس اليوم ينتقد الجرح والتعديل وينتقد التحرير. والسؤال الذي يطرح نفسه يا من عرفت السنة اليوم ممن عرفتها؟ من هؤلاء الذين لا يذكرون سنتنا ولا بدعة ولا صاحب سنة ولا صاحب بدعة. عرفتها من من؟ من أين عرفت السنة؟ عرفتها من دعاة السنة أصحاب الوضوح والبيان الذين يقولون الكلمة ويدللون عليه. ولو أن الأمر اقتصر على هؤلاء ما عرفوا سنة من بدعة ولكن إلى اليوم سيد قطب له عليه. الإخوان عندهم إخوان وعندهم وفيهم جهل وكذا. تخيلوا إلى اليوم محمد إسماعيل السكندري يعتبر سيد قطب من المجددين. المجددون في العصر ثلاثة: سيد قطب، المودودي، ابن عبد الوهاب. تخيلوا أن هذا الرجل قمر جاء في ليلة ظلماء وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر. تخيلوا تخيلوا أن هذا الرجل إلى اليوم في كتبه ككتاب علو الهمة بأن هذا الرجل عاش سيدا ومات سيدا وعاش قطبا ومات قطبا. لو سكت عن مثل هذا البيان هيستقر في الناس ولا لا؟ يبقى لابد أخواني من النصيحة. بارك الله فيكم. نعم ولا نحن نقرأ في تراجم أهل السنة يقولون هذا كان شديدا على أهل البدع. شوف يمدح هذا كان جذعا في أعين أهل البدع. هذا كان وما أحمد عنكم بعيد ولا ابن المديني ولا أئمة السنة ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا إلى آخر كتب يا أخواني، كتب موجودة في الرد على البدع والأهواء، حتى ميزت الأمة والحمد لله الحق من الباطل. شوف ابن تيمية بيرد على الرافضي بس، ها كم مرة، كم كلمة، كم مقطع فقط يا أخواني، 9 مجلدات منهاج السنة في الرد على منهاج الكرام، 9 مؤلفات، أكثر من 5000 ورقة، خلص هذا رد على البكر، خلص هذا رد على الأخنائي. نعم.
قال شيخ الإسلام
فيقول تأويلات الجامعة متأخرة، منها قوله مستوب معنى استولى، فإن هذا فاسد من قريب 20 وجه المذكورة في غير هذا الموضع. قال السلف من قال استوى بمعنى استولى فقد أتى العربية بما لا تعرف، ما يوجد هذا أبدا في اللغة العرب. نعم، استوى على بمعنى استولى لم تأتي، بل إن الاستيلاء يدل على المغالبة، حينما يقول استولى فلان على فلان يعني إخوان، يعني كان في منازعة، فمن الذي كان ينازع الرب عز وجل في عرشه حتى استولى الله على العرش؟ نعم، استولى استوى بمعنى على وارتفع، لتستوى على ظهوره، الارتفاع والعلو، الرحمن على العرش استوى. ثم كيف يكون استوى معنى استولى والله يذكر في 7 مواضع استوى 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 وهذا باطل عنده؟ طب ما في مرة الله يذكر الحق؟ ما في مرة من 7 مواضع يقول الرحمن على العرش استولى؟ طب النبي ما قال مرة استولى؟ طب الصحابة ما قالوا مرة استولى؟ طب التابعون ما قالوا مرة استولى؟ طب علماء السنة إلى اليوم أكثر من 1400 سنة ما قال واحد استوى بمعنى استولى؟ الخليل بن أحمد بن أعرابي أئمة أساطين اللغة ما قالوا استوى بمعنى استولى؟ نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه
لازم
الله
لازم يقظ الأهل البدع، لازم إخواني، المسألة مش كما قال بعض الشعراء، لو كان سهم واحد لو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكن سهم وثان وثالث. أخوان أنت بتنام على سهم إسلام بحيري إبراهيم عيسى، وسهم علي جمعة، وسهم أحمد كريم، وسهم مراجل، وسهم سعد الدين هلالي، وسهم أسهم يا أخوان، والملاحدة واليهود والنصارى نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله أهل التأويلات المبتدعة الذين ينفون الصفات ليس لأحد منهم قانون مستقيم في التأويل، بل يتناقضون.
الله أكبر الله أكبر. بينما هم يحرفون الكلام عن مواضعه، إلا أنه ليس لهم قانون واحد، يعني قاعدة منضبطة حتى في تحريفهم يسيرون عليه، إنما هم متناقضون حتى في تحريفتهم، لأن كل ناطق بالباطل لا بد له من التناقض، ولهذا سيما أهل البدع التناقض والتلون، وسيما أهل السنة والجماعة الاستقامة. قاعدة أهل السنة لا يمكن تخالف. لماذا يا إخوان؟ لأن قاعدة أهل السنة مأخوذة من القرآن، مأخوذة من القرآن، مأخوذة من السنة، فلو تناقضت لكان في القرآن تناقض، وحاشاه، قال تعالى فلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم.
قال شيخ الإسلام
رحمه الله ولهذا لم يجي أشعرة يقولون يلا يا شيخ قل لنا ما معنى تجري بعيوننا، السلف يقول ايه تجري بمرأة منا بعيوننا، يقولوا بس تمام او انتم مثلنا تماما، يعني عندكم تأويل، فلماذا تأويلكم حلال وتأويلنا حرام؟ كيف الرد عليهم يا اخوان؟ يلا يا اخوة كيف الرد عليهم؟ ها انتم تؤولونه تجري باعيننا، يعني بماذا؟ بمرأة من؟ طب هم قالوا باعيننا، طب هم قالوا الان انتم مثلنا، ها على ما تنكرون علينا وانتم تقعون في التأويل. قولي يا احمد نعم
ها
واحد لا قادر يستحمل. طب افتح الزجاج حتى الزجاج بس. نعم. لا ما وردش عن الصحابة يعني شيء منقول عن الصحابة لا. لكن احنا نقول ايه ايوه يا رضا. ما يقول لك العاقل كذلك يقول ان الاستواء ممنوع بل الاستواء بمعنى الاستيلاء هو يقول كذا. طيب تمام. الاول لابد من مفتاح للجواب. مفتاح مهم، مفتاح مهم جدا. ايوه تأويل مع اثبات السبب. طب ده جيد بس ده رقم اثنين. رقم واحد اننا نقرر انه ليس النزاع معكم في التأويل إنما النزاع في التحريف. إحنا ما اعترضنا على التأويل ولهذا نحن نقول في صفات الله عز وجل المراد كما جاءت بلا إيه؟ بلا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. إحنا ما عندنا اعتراض على التأويل إذا دل عليه الدليل إنما اعتراضنا على التحريف وليس على التأويل. فلهذا نحن نؤول نؤول تأويل ماذا الذي عليه الدليل. هذا رقم واحد. رقم اثنين ليس قولنا كقولكم. أنتم تقول تجب عيونا قالوا نعم وأنتم بتقولوا تجب عيونا نقول بمرأة منا. أنتم تقول تجب مرأة منا يقولون نعم وأنتم تقولون كذلك تجب مرأة منا. نقول لكننا نزيد كلمة ما هي بأعيننا بمرأة منا بأعيننا. فنحن نؤول مع إثبات الصفة. هل أنتم تؤولون مع إثبات الصفة؟ لا. يبقى ده فارق جوهري. طيب ما دليل إثبات الصفة هنا يا إخوان؟ قول يا حسين. قاعدة الإضافة. نعم. قاعدة الإضافة ليه؟ إن الأعين مضافة إلى الله. فهذه إضافة صفة لموصوف. لأنها لا تنفصل بنفسها. يبقى إضافة صفة لموصوف. مثل ما تقول واحد إيه؟ أنت في عيني. معناها إيه؟ عند كل الناس معناه ايه يعني بمرأة مني وبحفظي ورعايتي يعني هتوصى بك يعني. طيب لكن في مسألة لو لم أكن محلا قابلا لصفة العينين ما جاز أن أقول أنت في عيني. ولهذا ما يصلح أن أقول أنت في عيني سيارتي أنت في عيني بيتي أنت في عيني قلبي معك. هنا بيحصل التأويل لكن الإضافة هنا لأن لي قلب. ولو لم يكن لي قلب ما صح نقول قلبي معك ولا أنت في عيني نفسي معك إلى غير ذلك من هذه الأمور. يبقى إذن لابد أن يكون المحل قابلا. فلو لم يكن لله عينان حقيقيتان ما صح تجري بأعيننا. واضح يا إخواني؟ يبقى إذن هذا يبقى الأمر الأول نحن ليس النزاع معكم ألا تأويل ولكن النزاع معكم ألا تحريف. وما الفرق بين التأويل والتحريف؟ التحريف أحد نوعي التأويل وهو ما لم يقم على ساق الدليل. فالتأويل منه المحمود وهو ما دل عليه الدليل ومنه المذموم وهو التحريف. يبقى هذا دل عليه الدليل وهذا دل عليه الدليل. الأمر الثاني أننا مع التأويل نثبت الصفة بقاعدة الإضافة وأما أنتم لا تثبتون الصفة. هذا فارق جوهري. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله قال الشافعي حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. وقال أحمد بن حنبل علماء الكلام زنادقة.
الله بالله عليكم يا أخواني ماذا نقول؟ أنت لسه واقف عند مربع هل يرد على أهل البدع؟ لسه واقف يا أخي تكلم يا أخي عن ضرب أهل البدع وسجن أهل البدع ونفي أهل البدع وقتل أهل البدع. طبعا ده للسلاطين اللي بيغير باليد هذا للسلاطين. لسه واقف عند الرد على أهل البدع تسمية أهل البدع لسه هذه لم تقبلها. والشافعي يقول فيهم حكم فيهم أنهم يضربوا بالجريد والنعال ويطافوا بهم في القبائل والعشائر. تخيلوا بقى نحن يمر واحد كده صوفي راكب على حمار تمام وبيطاف به ويضرب بالجريد ويضرب بالنعال، أي إهانة أكبر من هذا؟ وانت لسه واقف بيرد ما عندهمش إلا الردود. حاجة عجيبة والله، والله أنت حري بك أن يطاف بك في القبائل والعشائر وتضرب بالنعال والجريد لأنك رد إلى هؤلاء لسه واقف عند مسألة الردود. تستكثر على أهل السنة والجماعة الردود نصحة للأمة وهم لا يملكون درة يعلون بها رؤوس هؤلاء ولا يملكون سجنا يسجنون فيها هؤلاء؟ ما لو عرفت هذا الأمير الذي في خطبة العيد قال أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإن مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليل، وانت لسه عندك لعل 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 لعل. طب خذ بالمرة برضو الجعد بن درهم لعل والجهم بن صفوان لعل وسيد قطب لعل وحسن بن لعل وكل واحد لعل. شمعنا لعل عندك أنت؟ شيخك الذي تحبه تجعل له لعل وليت، ولكن فحكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد. طب أحمد ماذا قال به؟ علماء الكلام زنادقة زنادقة، لأن الكلام يعود على القرآن بالإبطال. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله قال بعض العلماء المعطل يعبد عدما والممثل يعبد صنما، المعطل أعمى والممثل أعشى.
الله أكبر الله أكبر. تعلموا يا أخواني. يا سلام، نسأل الله أن يجعل مجالسنا هذه يا أخواني في ميزان حسناتنا جميعا. شوفوا احنا يا جماعة بنيجي نتذكر ايه؟ كيف؟ ما الذي نتذكره يا اخوة؟ شوف، لا كلام هشام ولا كلام فلان ولا كلام علان، لا نجتمع لا في ميدان ولا على حزب. شوف يا اخوان الكلام الجميل ده. شوف تعلم اول مرة تسمع الكلام ده اول مرة. قال بعض العلماء المعطل يعبد عدما والمسلم يعبد صنما، دي قديمة عندك، دي قديمة صح؟ صح؟ قديمة ديت؟ طيب توج بقى بالجديد، توج بقى. فالمعطل ايه؟ اعمى. والممثل ايه؟ قل وجه ذلك بقى يا زيد. ها قل يا زيد، ما وجه كون المعطل اعمى والممثل اعشى؟ جميلة دي، جديدة جديدة دي. قل يا احمد.
المعطل يعطل الله عز وجل مطلقا وينفي وجود الله، فهذا يساوي العمى المطلق لا يرى
عين. طب هو ما فيش وجود الله يا احمد، هو بيقول لك الله موجود،
يعود نفي الصفات على نفي الذات،
لازم مذهبه
نفي الذات.
تمام.
اما الممثل فيثبت الذات،
يثبت الذات،
فهذا كاللاعي الذي عنده عين لكن يرى بها بغبش.
يثبت الذات لكن يجعل صفاتها كماذا؟ صفات المخلوقين. ولهذا التمثيل أخف ولا التعطيل؟
التمثيل أخف من التعطيل.
التمثيل يبقى إيه؟ أعش. هو أثبت ذاتا لكن ذات غير معلومة الصفات الحقيقية، فالأعش كده شوف خيال لكن ما يميز، صح؟ أو نفس المسألة، عنده ذات موجودة نعم، لكن أي ذات؟ ما صفتها؟ لا فرق فيها بين خالق ومخلوق. يبقى أثبت ذاتا يماثلها ذوات، إنما منهج المعطلة يعود إلى ماذا؟ ألا ذات. لأن لما يقول ليس سميعا ولا بصيرا ولا عليما ولا حكيما ولا خبيرا ولا جيء ولا يأتي ولا ولا ولا، حتى الوجود اللي بيثبتوه وجود مطلق مش وجود على العرش، لا داخل العالم ولا خارج العالم، يبقى إذن هذا وجود فين وجوده؟ اللي لا داخل ولا خارج ولا صفة له، هذا ماذا؟ هذا لا وجود له. قل بقى تمام العبارة، أنت قاعد على الكرسي قول. يبقى المعطل يعبد، لا انا عايز العباره المتكلفه ديت، لا يعبد شيء، ده كان قبل ما تيجي تحضر، بعد ما تيجي تحضر المعطل يعبد عدما. عدما يعني الرب الذي ليس يحب ولا يكره ولا يرضى ولا ينزل ولا يجيء وليس بسميع ولا بصير، ده عدم. عدم طيب، المعطل يعبد عدم والممثل يعبد صنما، ما له صفة. ولهذا قال العلماء كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. يعني دائما احنا في مثل هذه القواعد نقول مثلا كل كذا كذا وليس كل كذا كذا، صح؟ لا، احنا عندنا كليتين موجودتين، كل معطل ممثل وكل ممثل معطل. كل معطل ممثل لانه ما عطل الا لما مثل، قام في ذهن ان اثبات المجيء والنزول وكذا يقتضي الممثله فلهذا عطل، وكذلك ايضا مثله بالعدم. طيب، وكل ممثل معطل انه عطل الصفه الحقيقيه، عطل النص الذي ورد به الصفة الحقيقية، لأن يداه ليست كأيدين، لكنهم يقولون يداه كأيدين. ها، قل تاني اسمك ايه؟ عاصم، عاصمك الله من كل فتنة. ايوه، اكمل. لا، ايوه، هي ماشي تمام. والمعطل ها اعمى أعشى. أحسنت، قولها بقى كلها على بعضها. أيوة، تمام. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ده بيت شيخة ما شاء الله. تمام كده، تمام. أحسنت أحسنت. طيب، ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، أي بين الإفراط والتفريط. ولقد حارب الإسلام الغلو وكذلك حارب ماذا؟ الجفاء. ودين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وهو الوسط، وهو الوسط. ولهذا قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. يبقى الوسط بين الغالي فيه وبين الجافي عنه. ناس تكفر آل البيت وناس تعبد آل البيت، فالروافض يعبدونهم والخوارج يكفرونهم. طب وأهل السنة يحبونهم يتولونهم، شوف، يحبونهم يتولونهم. طب والخوارج يكفرونهم والروافض يعبدونهم، كلها أفعال مضرعة من الأمثلة الخمسة مرفوعة بثبت النون. الروافض يعبدونهم، يبقى ده فعل مضارع من الأمثلة الخمسة اللي بيسموها الأفعال الخمسة، مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون. قابلهم ماذا؟ الخوارج يكفرونهم، فعل مضارع من الأمثلة الخمسة مرفوع وعلامة رفعه ثبات النون. وأهل السنة والجماعة يتولونهم ويحبونهم، إنما الخوارج لم يحبوهم. والروافض لم ينصفوهم، هنا بقى بنحذف النون. الخوارج لم يحبوهم، لم يحبوهم، يبقى هنا يكون ماذا؟ أيضا فعل مضارع من الأمثلة الخمسة، هنا ماذا؟ مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون. فدين الله بين الغالي فيه والجافي عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهو سبيل المؤمنين الذي من اتبع غيره نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. قال تعالى ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيره. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلا واحدا وهو أبي بن خلف قتله يوم أحد.
قال في الحاشية أخرجه الحاكم.
قال أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن المسيب عن أبيه وصححه، وبنحوه الطبري في تفسيره عن الزهري مرسلا. قال ابن كثير في تفسيره، وروى ابن جرير أيضا الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح إلى سعيد بن المسيب والزهري أنهما قال أنزلت في رمية رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أبي بن خلف بالحربة وهو في لأمته، فخدشه في طرقوته فجعل يتدأدأ عن فرسه مرارا حتى كانت وفاته بعد أيام قاسى فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة.
يا سلام. نعم. قاسى فيها العذاب الأليم موصولا بعذاب البرزخ المتصل بعذاب الآخرة، يعني أعطاه الثلاثة إيه؟ دور دور. ففي الدنيا قاسى العذاب الأليم، هذه الدار الأولى. الدار الثانية البرزخ موصولا بعذاب البرزخ. الدار الثالثة ماذا؟ الآخرة المتصل بعذاب الآخرة. يبقى إذن لم يقتل النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلا واحد، مع أنه جاهد النبي وخرج في غزوات، لكن لم يقتل بيده إلا واحدا، هو من؟ أبي بن خلف، قتله يوم أحد صلى الله عليه وسلم. هذه فوائد منتقاه من جامع المسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، المجموعة الخامسة، جمع بعض طلبة العلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.